بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 11 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقوله: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا من في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله، وأن الواجب التحاكم إلى شريعة الله في كل الأمور، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون.
الظالمون الفاسقون.
فهذه تدل على وجوب التحاكم إلى شرع الله، وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره كائنا من كان، وهذا أصل مجمع عليه. وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو ليس كذلك، بل هو من المنافقين، فإذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله وإلى الطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله، وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد وهوى. فالمنافقون يريدون من يوافق هواهم ويأخذ الرشوة ليحكم لهم بغير شرع الله، وهذا دليل على نفاقهم، وهذا شأنهم الإعراض، وهذا شأنهم الإعراض عن الحق، كما قال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالواجب الحذر منهم ومن أخلاقهم الذميمة.
نعم. إذن ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ وما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ نقول: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الحكم بما أنزل الله عز وجل واجب، واجب على الحاكم، وواجب على المتحاكم، وواجب على كل مسلم بمقتضى الإسلام والإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن حكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية وغير ذلك، هذا الحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا إنما يناقض التوحيد، إما أن يناقض أصل التوحيد إذا حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى جاحدا مستحلا مكذبا مفضلا مساويا مبدلا، وإما أن يحكم بما بغير ما أنزل الله شهوة ودنيا وطبعا ورغبا ورهبا، فحينئذ يكون كفره كفرا دون كفر، ويكون ظلمه ظلما دون ظلم، ويكون فسقه فسقا دون فسق. فوجوب الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، هذا الواجب. أما الباب الذي مضى فإن مناسبته هي طاعة الأمراء والعلماء في غير طاعة الله، وتقديم أقوال العلماء الأمراء على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا ينقص الإيمان، لا شك أن هذا ينقص الإيمان. فالباب الذي مضى طاعة العلماء والأمراء في معصية الله عز وجل، وهذا وتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا مما ينافي التوحيد، إذ مقتضى التوحيد تعظيم الله سبحانه وتعالى وتقديم قوله وقول رسوله على قول كل أحد. وهذا الباب في الحكم نفسه، فالحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يناقض ماذا؟ يناقض توحيد الله عز وجل في إفراده سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع. هات مناسبة البابين، باب الذي مضى والباب هذا. نعم.
وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيزعمون أنهم مصلحون مع إفسادهم.
الآية الأولى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هؤلاء الذين يزعمون أنهم أمنوا، إذن ليسوا بمؤمنين، إنما هم منافقون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فعندهم إرادة التحاكم إلى الطاغوت ليس لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه الإرادة إرادة لأنهم منافقون، إرادة كفرية، لأنهم لا يعتقدون الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، لأنهم منافقون، ليسوا على الإسلام، ليسوا على الإسلام. أما إذا لم يكن منافقا وعرض عليه حكم الشرع ثم أراد غير الشرع لهوى، كأنه يعلم مثلا، كان يعلم أن حكم الشرع لا يأتي له بمال، فذهب إلى آخر ليحكم له بغير ما أنزل الله، إذن أراد أن يذهب إلى فلان ليحكم له بغير ما أنزل الله، وهو معتقد حكم الله سبحانه وتعالى، ومعتقد أن حكم الله عز وجل كذا وكذا، لكنه ذهب لمن يحكم له هوى، فهذا عاص آثر مصلحته على الشرع. وكثير من الناس يفعل هذا، يعلم أنه لو ذهب إلى الشيخ فلان فإنه يحكم عليه بكذا وكذا، فيذهب إلى غيره حتى يحكم له. فهذه الآية في المنافقين الذين يزعمون الإيمان، لهذا عندهم إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت. أما المؤمنون لو قال قائل قد يراد بها المؤمنون، ولكن الله قال يزعمون أنهم أمنوا، ولو كانوا مؤمنين الإيمان الكامل لما أرد حكم إلى الطاغوت، فيكون على هذا التأويل، لو أرادوا هذا التأويل تكون الإرادة إما كفرية إذا كان قد جحد شرع الله، أو معصية من المعاصي إذا كان ماذا؟ إذا كان لا يجحد شرع الله وإنما أراد دنيا. وهذا التفصيل يمضي معك في سائر آيات القرآن. نعم.
الباب السابق: قال الشيخ صالح الشيخ: هذا الباب والأبواب بعده في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي وتستلزم أن يكون العبد مطيعا لله جل وعلا فيما أحل وحرم، فلا يتحاكم إلا إليه جل وعلا، ولا يحكم في الدين ولا يحكم في الدين ولا يحكم في الدين إلا شرع الله جل وعلا.
نعم.
الشيخ الفوزان قال في الباب الموجود الآن: هذا الباب من جنس الباب الذي قبله، كلاهما في تغيير شرع الله، لكن هذا الباب يخص التحاكم في الخصومات خاصة، والباب الذي قبله في التحليل والتحريم عموما.
نعم. الذي يظهر أن الباب الماضي كما بوب الشيخ في طاعة العلماء والأمراء في التحليل والتحريم، يعني هذا نوع من الطاغوتية، فمن الطاغوتية كما قال ابن القيم: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ففيه التجاوز في المتبوع والمطاع، المتبوع من العلماء والمطاع من الأمراء في معصية الله عز وجل، ومنها معصية الحكم غير ما أنزل الله. طيب، وأما هذا الباب فمتعلق بالحكم نفسه، وأن الحكم إذا لم يكن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حكم جاهلي، فهو حكم جاهلي، وأن الواجب على كل مسلم ألا يحكم في صغير وكبير إلا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فالباب الذي مضى ما يناقض التوحيد فيه تقديم قول العلماء والأمراء على قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الطاغوتية، وهذا يتنافى مع تعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب فيما تعلق بذات الحكم، لا في الحاكم غير ما أنزل الله وطاعة الناس له في ذلك، إنما في الحكم ذاته، فإنه حكم جاهلية. في الآية الأولى سماه طاغوتا، والثانية والثالثة سماه فسادا، والثالثة وصفه بأنه جاهلية، والحديث الذي بعد ذلك وصفه بأنه هوى. نعم.
قال العلامة العثيمين.
نعم. اتكلم يا أحمد. نعم.
قال الشيخ السعدي: ذكر البابين ثم قال بعدهما: ووجه ما ذكر المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي والحكم الجزائي، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لها، فقد اتخذ أربابا من دون الله يتألههم ويحاكم إليهم ويقدم حكمهم على حكم الله ورسوله، فهذا هو الكفر بعينه، فإن الحكم كله لله كما أن العبادة كلها لله.
نعم.
الشيخ العثيمين:
هل تفسير الأمطار الذين يزعمون الحافظ ابن كثير أو ابن جرير؟ نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: هذا الباب له صلة قوية بما قبله، لأن ما قبله فيه حكم من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وهذا فيه الإنكار على من أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله.
نعم، هذا هو. يبقى الأول في طاعة العلماء والأمراء غير من زلا، والثاني يتعلق بالحكم نفسه. نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله في قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فيزعمون أنهم مصلحون مع إفسادهم لجهلهم وضلالهم ونفاقهم، انقلبت عليهم الأمور حتى صار الفساد صلاحا، ولهذا قال تعالى: ولكن لا يشعرون.
الله أكبر. فظنوا فسادهم إصلاحا، فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذا شأن دعاة السوء في كل عصر، شأن دعاة السوء في كل زمان، أنهم يفسدون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن أهل الوسطية، نحن الدين الوسط، نحن الرحماء، نحن أرباب الفهم، وغيرنا ما يفهمون ولا يفقهون، إرهابيون، متطرفون، متشددون متنطعون، هكذا يزعمون، مع أنهم هم المفسدون. فهؤلاء يفسدون ولا يشعرون أنهم يفسدون، إنما يقولون إنما نحن مصلحون. نعم.
هل قوله تعالى ولكن لا يشعرون ممكن يستدلوا بها على عدم العذر بالجهل؟
نعم.
ولكن لا يشعرون، الله عز وجل حكم عليهم بالضلال وهم لا يشعرون، أي لجهلهم.
ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. هذا لأن الله عز وجل طمس، ليس لنقص، ليس لجهل فلم يصلهم، ليس الجهل الناشئ عن عدم العلم، وإنما الجهل الناشئ عن عدم فهم الحج، فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا معنى وهم لا يشعرون ولكن لا يشعرون، أي تساوي وهم يحسبون أنهم مهتزون، تساوي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ليس الجهل الناتج عن عدم البلاغ، وإنما الجهل الناتج عن عدم فهم الحج. نعم، وفهم الإنقياد. نعم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وصلاح الأرض.
أحمد أنت كذا، قول يا شيخ في إيه كذا، ما لا تنظر لي، أنا هلبس نظارة سوداء عشان ما تنظر لي. يعني أنت معك مكفر، قول لي تفسير ابن جرير يا شيخ، ما تنظر لي أبدا، لا تنظر لي، انظر للجهاز وقول لي معي تفسير كذا. نعم.
كلام ابن كثير.
نعم.
قال بعد الآيات: وهذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما
هذا أول التفسير، ألم ترى الذين يزعمون.
نعم.
نعم.
وهذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله، كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وذاك يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من المنافقين من
طبعا هذا السبب لم يثبت، لم يصح الأثر هذا. نعم.
وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام وأرادوا أن يتحاكموا إلى حكم الجاهلية، وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا، ولهذا قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قوله يصدون عنك صدودا، يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك.
نعم، فمن استكبر عن الحكم بما أنزل الله استكبر عنه، فإن هذا يكون كافرا، ولا يكون ذلك إلا منافقا. نعم.
البغوي.
نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية؟ قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة ولا يميل في الحكم، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة ويميلون في الحكم، فاتفق على أن يأتي
لو الأثر الذي ذكره شيخ محمد. نعم. وهاب إذا منافق ويهودي فنزلت في الآية. نعم.
وقال جابر: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها واحد في جهينة وواحد في أسلم، وكان في كل حي كهان.
طيب بعد الأسباب، بعد ذكر السبب،
انتقل إلى ذكر الأسباب فقط.
نعم،
ذكر أكثر من الأسباب.
طيب ابن جرير.
قال ابن جرير: القول في تأويل قوله ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية، قال يعني بذلك جل ثناؤه ألم ترى يا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صدقوا،
يعني لا ببصرك. نعم. ألم ترى. نعم.
فتعلم إلى الذين يزعمون أنهم صدقوا بما أنزل إليك من الكتاب، وإلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من قبلك من الكتب، يريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى الطاغوت، يعني إلى من يعظمونه ويصدرون عن قوله ويرضون بحكمه من دون حكم الله وقد أمروا أن يكفروا به. يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بما جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون إليه فتركوا أمر الله واتبعوا أمر الشيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، يعني أن الشيطان يريد أن يصد هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الحق والهدى فيضلهم عنها ضلالا بعيدا، يعني فيجوز بهم عنها جورا بعيدا.
فيجور بهم عنها جورا بعيدا، نعم.
وقد ذكر أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين وذكر السلام.
نعم، فكما قلنا هذه في المنافقين يزعمون وليسوا بمؤمنين، فهذا طبيعي. ولو وجدت في المسلمين غير المنافقين فيتكون إرادتهم ماذا؟ إرادة هوى، إرادة شهوة، يريد مالا فيذهب إلى فلان ليحكم بين بغير ما أنزل الله، ويعلم أنه يحكم فيما بينه بغير ما أنزل الله، يحكم له بغير ما أنزل الله، فيكون هنا قد اتبع هوى. مثل من يذهب يستفتي عالما، معلوم أن هذا العالم مثلا يبيح بفتوى سورة محرمة من الربا من كذا، فيذهب إليه ويستفتيه لا لإرادة حق ولكن لاتباع هوى، فهذا شأنه شأن العصاة. نعم. السعدي
قال: السعدي رحمه الله يعجب تعالى عباده من حالة المنافقين الذين يزعمون أنهم مؤمنون بما جاء به الرسول وبما قبله.
نعم، أيضا في المنافقين. نعم.
ومن هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل من حكم بغير شرع الله فهو طاغوت، والحال أنهم قد أمروا أن يكفروا به، فكيف يجتمع هذا والإيمان؟ فإن الإيمان يقتضي الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. فمن زعم أنه مؤمن واختار حكم الطاغوت على حكم الله فهو كاذب في ذلك، وهذا من إضلال الشيطان إياهم. ولهذا قال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا عن الحق. فكيف يكون حال هؤلاء الضالين إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم من المعاصي ومنها تحكيم الطواغيت؟
نعم، ماشي، أكمل.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه، وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره.
الله أكبر، الله أكبر. وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه، وفساده بمخالفة أمر الله والتحاكم إلى غيره. لا شك ولا ريب في هذا، إنما نحن نتكلم فقط فيما يتعلق بالحاكم إذا حكم غير ما أنزل الله، وفي الحكم بغير ما أنزل الله. إنما لابد أن نعلم جميعا أن الحكم غير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، جريمة وإجرام، وأنه لا صلاح للناس إلا بالحكم بما أنزل الله عز وجل في كل صغير وكبير، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في ظاهر، في باطن، في كل شيء. فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وإن ضياع البشرية في العدول عن الحكم بما أنزل رب البرية. والله عز وجل يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا الضنك الذي يكون في حياة المسلمين نتيجة تخلف حكم الله عز وجل عن الناس. لو حكم الناس بما أنزل الله إلا في مسألة واحدة لكان الضنك من قبلها، كيف إذا كان في مسألتين؟ كيف إذا كان في عشرات المسائل؟ ولهذا الحياة، كل الحياة في الحكم بما أنزل الله. قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وتستطيع أن تقول بالمفهوم: ولكم في الشريعة حياة يا أولي الألباب. حياة قلوب، هذا معروف، الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. وحياة أبدان، في سلامة البدن وعدم الاعتداء عليه. كل ذلك إنما يكون برجوعه إلى ما أنزل الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك فيه ولا ريب، إنما الكلام في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، هل يكون كفرا أكبر أو أصغر؟ ونقرر منهج السنة والجماعة في هذا حتى لا يكفر المسلمين بالذنوب والمعاصي. لكن إذا قلت بأن الحاكم ليس بكافر معناه أنه مهتدي، ولهذا يقال كفر دون كفر ولا يقال طاعة، قال كفر دون كفر، وكفى بهذا إثما ومعصية. ويقال لا يحرج على الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله إذا لم يكفر بذلك، ويقال إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فلا يخرج عن كونه حكما شرعيا ما لم يكفر بذلك. هذه المسائل، طالما له عقد الإسلام فإنه لا يخرج عليه ولا يتظاهر عليه ولا تنزع يده من الطاعة ولا تذكر مسالبه وهو حاكم شرعي وغير ذلك من هذه الأشياء. هذا بالنسبة للحكم على الحاكم. وبالنسبة للحكم على الدار فإن الحكم على الدار إنما يكون بالشعائر الظاهرة لا بما بمسألة الحكم فيهم، وإنما يكون بالشعائر الظاهرة. فإذا تولى نصراني وتغلب على بلد من بلاد المسلمين وحكم فيهم بالنصرانية والإسلام فيهم ظاهر، إنما هذا في حاكم بحكمه، فإن البلد بلد إسلام. ولو تولى مسلم على بلاد كفر والشعائر الكفر فيها ظاهرة فهي بلاد كفر، فلا يغير البلد كون الحاكم كافرا أو مسلما ولا بالحكم. نعم،
كلام بعض العلماء في هذه الجزئية.
نعم،
الدار.
نعم،
قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل السنة ويرون أي أهل السنة الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم، ما قال ما دام الحكم، وما قال ما دام الحاكم، قال ما دام الشعائر، الشعائر ظاهرة. قال ما دام الأذان،
قال ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين.
نعم،
وأهلها ممكنين منها آمنين.
نعم،
وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وكون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، فكل أرض سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت، وكل أرض سكانها الفساق فهي دار فسوق في ذلك الوقت، فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم.
صحيح، إذن يرجع الأمر إلى السكان وإلى الشعائر. نعم، أكمل.
مسألة ولو حاكمها كافر.
نعم، هذا الشيخ العثيمين.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى سئل في لقاءات الباب المفتوح في اللقاء 66 بعد 100 فضيلة الشيخ، السفر لبلاد الكفار لا يجوز إلا لضرورة، فما هو الضابط لمعرفة أن هذا البلد بلد كفار أم لا؟ هل على وجود المسلمين أم ماذا؟ أجاب الشيخ قائلا، هذا يشكل عليك يا أخي، ماذا تقول في أمريكا، بلد كفار أو بلد إسلام؟
بلد كفار.
قال السائل، بلد كفار الشيخ مع أن فيها كثيرا من المسلمين، ماذا تقول في روسيا، في فرنسا، في بريطانيا، في اليابان؟
بلد كفر.
هذه كفر. واضح أنها بلاد كفر.
نعم،
وأنا أقول مثلا في البلاد الأخرى كالباكستان وسوريا والكويت ومشبهها نقول بلد إسلام.
نعم، ومصر وليبيا والصومال وموريتانيا. نعم،
قال السائل، هناك دولة إسلامية ومع ذلك لا يرفع فيها النداء للصلاة. قال لا أدري، ما أظن هذا، ما أظن أنه
هذا عجيب، في بلد إسلامي يرفع فيها النداء للصلاة؟ يعني موجود هذا على وجه الأرض، بلد إسلامية، مصر ما يرفع فيها النداء، جزائر ما يرفع فيها النداء، باكستان ما يرفع فيها النداء، موريتانيا ما يرفع فيها النداء، نيجيريا ما يرفع فيها النداء. لكن هو لعله يقصد ماذا مثلا؟ قد يقصد أنه حكومة مثلا نصرانية أو شيء من هذا ألزمتهم أنهم لا يؤذنون في الميكروفون، يرفعون النداء لكن بغير مكبر، وهذا لا أثر له، الوصف هذا بالمكبر لا أثر، هذا نعتذر لهذا السائل وإلا يكون خارج نطاق الواقع. نعم.
ثم لو فرض أنهم منعوا من رفع الأذان فهؤلاء مكرهين، فإذا كانوا مكرهين فهو كالذي يترك الواجبات إكراها. قال السائل ضابط القاعدة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني لو فرضنا أنهم إيه ممنوعون سواء من الأذان بالمكبر أو على منارة، خلاص صاروا مكرهين، لكن الشعائر مقامة، الشعائر مقامة، ليس العلامة على الشعائر يا إخواني اللي هي المكبرات، وإلا إذن ما كان فيه ضرر للإسلام قبل المكبرات، إنما يأتون هذه الشعائر ويتبرؤون من الكفر وأهله. نعم.
قال السائل ضابط القاعدة. قال الشيخ القاعدة هي ما كانت تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام حتى لو فرض أن نفس الحكومة كافرة.
نعم.
وهذه البلاد تقام فيها شعائر الإسلام فهي بلد إسلام.
تمام. طيب أكمل. نعم.
كذلك الشيخ ابن باز
خلاص
أكمل. شرح البلوغ يقول وإن كان الحاكم كافرا.
أي نعم.
قال العلامة ابن باز في قوله تعالى فحكم الجاهلية يبغون، أي يريد هؤلاء المتحاكمين إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت.
هؤلاء المتحاكمون
أي يريد هؤلاء المتحاكمين إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى حكم الجاهلية.
نقول هؤلاء المتحاكمون ولا هؤلاء المتحاكمين؟
يعني يريد هو هؤلاء المتحاكمين.
أفحكم الجاهلون يعني يريد
هو هؤلاء المتحاكمين،
ولا يريد هؤلاء المتحاكمون إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى حكم الجاهلية؟ يريد هؤلاء المتحاكمون.
قال أي يريد
ولا مضاف إليه؟
أنا ظنتها مفعول به.
نعم هذا بدل. نعم بعد اسم إشارة يكون بدل. نعم.
أي يريد هؤلاء
المتحاكمون، وهؤلاء هذا اسم إشارة مبني على كسر في محل رفع فاعل، فالمتحاكمون مرفوعة بدل أو عطف به. نعم.
أي يريد هؤلاء المتحاكمون إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى حكم الجاهلية، وهل هناك حكم أحسن من حكم الله فهو أعلم بمصالح عباده والعالم بما تنتهي إليه أمورهم وعواقبهم فهو عالم بكل شيء.
نعم.
عن عبد الله بن عمر مرفوعا ابن عمر عن عبد الله بن عمر مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه وإرادته وقصده وطلبه تبعا لما جئت به، وهكذا ينبغي أن تكون ميول المؤمن ونياته خاضعة لحكم الله. وضعف بعض العلماء هذا
الإيمان الكامل الواجب الذي فيه هو فعل الأوامر واجتناب النواهي، ولهذا إذا جاء النفي يقال نفي الإيمان ماذا الواجب، يعني الكامل الواجب، وهناك الأكمل وهو الذي يكون فيه المستحبات، فالإيمان الكامل الواجب هذا المتعلق بالحرام والواجب، فإذا أتى محرما أو ترك واجبا يقال ترك الإيمان الواجب، وكل دليل فيه نفي للإيمان فيكون نفيا للإيمان الواجب، اللي هو الإيمان الواجب الكامل. الكامل بماذا؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. طيب الكامل بالمستحبات هذا أكمل، يكون هذا الإيمان أكمل. نعم.
وضعف بعض أهل بعض العلماء هذا الحديث ولكن معناه صحيح. قال الشعبي
ويأتي أيضا الإيمان الواجب إذا حد بالقلب وكذا وكان في مقابل ترك على العمل الظاهر بأصل الإيمان، إذا طارة يعبر عنه بالأصل أصل الإيمان، فعبارات شيخ الإسلام بأنه لا يكون إيمانه في القلب واجب أو تام، يقول تام أو واجب يعني معناه لا يوجد أصل الإيمان مع انعدام الظاهر، مع انعدام الظاهر، فإذا عدم الظاهر فلا يكون هناك الإيمان ماذا الإيمان الواجب. يراد بهذا ماذا؟ يراد بهذا أصل الإيمان، يراد بهذا أصل الإيمان. نعم.
قال الشعبي كان بين رجلين من المنافقين واليهود خصومة.
مثلا في بعض المواضع شيخ الإسلام يقول مثلا إذا لم ينطق بالشيطان وكذا دل على عدم وجود الإيمان الواجب. هل نقول بقى الإيمان اللي هو الكامل يبقى عنده نقص إيمان إذا لم ينطق بالشهادتين؟ وموارد كثيرة جدا شيخ الإسلام يقول بتلامزق فيها بين الظاهر والباطن، وانعدام الظاهر يكون في مقابل الكفر وقد صرح بهذا، ويجعل ذلك زندقة وقد صرح بهذا، ولا يكون هناك إيمان صحيح وقد صرح بهذا. فيكون المراد بالإيمان الواجب هنا أصل الإيمان، أصل الإيمان. ولا يقال إن شيخ الإسلام يقصد أنه إذا عدم الظاهر فلا يكون الكمال الذي يوجد في الباطن هو الإيمان الواجب يعني الكامل، لأن شيخ الإسلام ذكر هذا في مورد ترك الشهادتين، وذكر هذا في مورد ترك العمل الظاهر ونقص العمل الظاهر، فإذا نقص ضل على نقصه. فماذا بعد النقص مع النقص؟ ماذا يكون مع الانعدام؟ النقص أيضا يبقى الحكم واحد في انعدام العمل ونقص العمل. قال فالنقص يكون مع نقص الإيمان الواجب، إنما مع الانعدام لا يوجد الإيمان الواجب، يعني المراد أصل الإيمان. نعم.
قال الشعبي كان بين رجلين من المنافقين واليهود خصومة. قال فهذا يدل على أن المنافق أشر من اليهود، لأنهم يلبسون على الناس أمرهم ويحصر بهم الضلال، فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من النار. فالواجب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرضا بغيره. وتدل قصة عمر أم عمر
قصة عمر الأخيرة
نعم. وتدل قصة عمر أن التحاكم إلى غير الله إلى غير شرع الله كفر وردة، ومن كره حكم الله فهو كافر.
فالواجب يقول فالواجب تحكم شرع الله بعد مرده. تدل قصة عمر أن التحكم على غير شرع الله كفر وردة، لكن على أي وجه؟ ومن كره حكم الله فهو كافر. إذا كره حكم الله هذا في ماذا؟ إذا كره حكم الله عز وجل هذا مع كراهة حكم الله. نعم.
وفي القصتين نظر لكن المعنى صحيح،
يعني كحكم كحكم هذا صحيح.
قال الشعبي عامر بن شرحبيل قال الشيخ فائدة خلق الله آدم على صورته، أي خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما ذا وجه ويد وقدم ونحوه مما هو ثابت. فالله يسمع وآدم يسمع، والله متكلم وآدم متكلم، ولكن لا يشبهه في الذات ولا في الصفات، ليس كمثله شيء. أما من قال أن الضمير يرجع إلى آدم فخطأ، وقصده الفرار من التشبيه.
نعم، هذه فإذا يقول خلق الله آدم على صورته، أي خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما ذا وجه ويد، هذا معنى على صورته. ولكن الصورة يقال فيها ما يقال في سائر الصفات، ليس كصورته صورة وهو السميع العليم فقط. فنثبت الصورة للرحمن كما نثبت الوجه للرحمن، وكما نثبت اليدين للرحمن، وهكذا. ومعنى خلق الله آدم على صورته ما يقال صورة آدم، هذه صورة الرحمن، أي خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلما ذا وجه ويد وقدم وحوى مما هو ثابت. فالله يسمع وآدم يسمع، والله متكلم وآدم متكلم، ولكن لا يشبه في الذات ولا في الصفات، ليس كمثله شيء. أما من قال إن الضمير يرجع إلى آدم فخطأ، وقصده الفرار من التشبيه. يعني الإنسان له صورة، كيف يكون الرحمن صورة؟ كيف يكون الرحمن على صورة آدم؟ فظن أن هذا يقتضي التشبيه، وليس كذلك. أما تقول آدم سميع والله سميع؟ نفس المسألة. تقول نعم، تقول بلى، ولكن سمع الله لا يشبه لا يماثل سمع، نقول أيضا وصورة الله لا يماثلها صورة. وعلى هذا مذهب أهل السنة والجماعة، كما قال شيخ الإسلام، فلم يكن أحد من أهل القرون الثلاثة الأولى يقول بعود الضمير على آدم. سبحان الله. والله يا أخواني إحنا الله ابتلانا بأناس، واحد بيرد علي يقول في كلام ابن حجر لما علقنا كما علق العلماء ابن باز وغيره على موضع ابن حجر في الفرق بين أهل السنة وبين المعتزلة والخوارج في مفهوم الإيمان، أن أهل السنة يرون الإيمان شرط كمال، والخوارج يرون شرط ماذا؟ صحة بالنسبة للأعمال. وخطأنا ابن حجر في هذا تبع العلماء، فيأتي ونرد ويقول ما أخطأ ابن حجر؟ من الذي قال لك أخطأ ابن حجر؟ سبحان الله سبحان الله، من الذي قال أصاب ابن حجر؟ لكن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وجئنا إلى موضع كلام ابن خزيمة رحمه الله في الصورة، وانتقدنا ذلك ونقلنا كلام العلماء لما قالوا يعني وافق في ذلك الجهمية في هذا القول، ولكنه ليس بجهمي رحمه الله. قال ومن الذي قال أخطأ ابن خزيمة؟ ابن خزيمة ما أخطأ، لا ابن خزيمة أخطأ ولا ابن حجر أخطأ. طيب ما دليلك على هذا؟ هل سبقك أحد؟ هل قال أحد من الأوائل من أهل القرون الثلاثة المفضلة بأن الضمير يعود إلى آدم ولا يعود إلى الرحمن سبحانه وتعالى؟ لكن سبحان الله، يعني عدم تقيد بما قاله السلف. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
أي نعم، والطاغوت ماذا هنا؟ الحاكم غير ما أنزل الله، يريدون يتحكموا للطاغوت، يعني الحاكم غير ما أنزل الله، فهذا يريد. وهذه الإرادة كما قلنا إما أن تكون مكفرة وإما أن تكون دون ذلك، إن كان يعتقد صحة هذا وكذا فهذا كافر، وإلا فلا. نعم، يعني يكون كفر وكفرا دون كفر. نعم.
قال الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثالثة تفسير آية الأعراف،
أي أن هؤلاء يحكمون بغير ما أنزل الله ويبتعدون عن الشريعة ومع ذلك يحسبون أنهم مهتدون. نعم.
الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
نعم.
قال الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
نعم.
الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب،
يعني ارجع إلى تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، وانت ترى أن الحكم غير ما أنزل الله إنما هو جاهلية، إنما هو جاهلية، فإن الجاهلية ما كانوا يحكمون بما أنزل الله، وكما قال أئمة السنة يعني أن المسلم إذا حكم غير ما أنزل الله فقد شابه أهل الجاهلية في أخلاقهم وأعمالهم. نعم.
قال الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
نعم، فمن تحكم إلى قال الله قال رسول هذا الصادق، والآخر هذا الكاذب. نعم.
السابعة قصة عمر مع المنافق.
نعم.
الثامنة كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم، فإن تخلف ذلك فالنفي هنا نفي لماذا؟ لكمال الإيمان الواجب ولا لأصل الإيمان؟ لكمال الإيمان الواجب، إلا إذا كان عدم الإيمان هذا راجع إلى شيء نكفر به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فإن خرج عن ذلك جاحدا حكم الله عز وجل والذي جاء به النبي يكون كافرا، وإلا فهذا نفي الإيمان الواجب. هذا ما يتعلق بهذا المبحث. كما قلت لكم شيخ الإسلام رحمه الله يفسر الإيمان الواجب بأصل الإيمان إذا كان في القلب. يقول شيخ الإسلام فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحب الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله عليه. ماذا قال؟ فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته إذا لم يتكلم مع قدرته يكون الذي يتخلى في قلبه إخوان الإيمان الكامل ويكون معه أصل الإيمان، ولا يتخلف عنه أصل الإيمان؟ إذا لم يتكلم مع القدرة قال، فإذا لم يتكلم مع القدرة دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب اللي هو أصل ماذا؟ اللي هو أصل الإيمان. ولهذا يقول أيضا: ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل فعل تلك الواجبات لازما له أو جزءا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا من المقاتل الغيظة ما هو معروف. فكلامه رحمه الله تعالى واضح في هذا. ولهذا يقول أيضا في موضع: وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، أصل الإيمان وما في القلب، والأعمال الضارة لزمة له. لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب. متى نقصت؟ يبقى النقص يقابله ماذا؟ نقص. وطبعا الإيمان الواجب اللي هو معه فعل الواجبات وترك المحرمات إذا حصل نقص فلا يكفر الإنسان به، هذا النقص يكون مع ماذا؟ مع نقص الأعمال الظاهرة. إنما إذا انعدمت قال لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب. يقال لا يتصور وجود الإيمان الناقص، هو قال في العمل الناقص كان لنقص الإيمان. طيب يبقى في انعدام العمل كان نقص الإيمان أيضا؟ قال لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب. فدل هذا على ماذا؟ على أن المراد بالإيمان الواجب هنا هو أصل الإيمان. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال الوارد من طنطا من الأخ طلعت يقول: هل يفهم من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أنه لا يثبت صفة الصورة لله تعالى وأن شيخ أول الصورة؟
من اللي بيسأل؟
طلعت من طنطا.
يقول إيه؟
هل يفهم من كلام الشيخ ابن باز أنه لا يثبت صفة الصورة لله تعالى وأنه يؤولها؟
عجيب، عجيب يا طلعت. ليه؟ ليه؟ الشيخ ماذا يقول؟ خلق الله آدم على صورته، أي خلق الله آدم سميعا بصيرا، يعني خلق الله آدم على صورة الرحمن، لكن ما معنى خلق آدم على صورة الرحمن؟ يعني خلق الله آدم سميعا بصيرا متكلم، يبقى هذا تفسير لمعنى على صورة الرحمن، يبقى هذا في إثبات الصورة للرحمن. لكن ما وجه ذلك؟ أن الله خلق آدم سميعا بصيرا، وكذلك فالله يسمع آدم ويسمع الله متكلم، يبقى هذه صورة الرحمن، هذه صورة الرحمن، يبقى هذا في إثبات الصورة للرب سبحانه وتعالى. طيب ثم ما معنى إثبات الصورة للرب؟ صورة آدم على صورة الرحمن كيف؟ فيقول: سميع بصير وكذا، له وجه ويدان كما ذلك الله عز وجل، ولكن لا يشبهه في الذات ولا في الصفة، ليس كمثله شيء. أما من قال أن الضمير يرجع إلى آدم فخطأ، يبقى إذن الضمير يرجع إلى من؟ إلى الرحمن يا طلعت. نعم،
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي: حدث الناس بما يعرفون. أتريدون؟
يعني هذه مسائل كثيرة يا إخوان الحقيقة بتذكر، يا ريت إخواننا يدونوا كل هذا أول بأول، هذه مسائل يعني كثيرة ومتنوعة، وفي نفس الوقت مسائل حساسة وموضع نزال ومزلة أقدام. فحينما تأتيك من كلام الأئمة الأعلام فأقر بها عينا واشرح بها صدرا. نعم،
قال: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، الآية. وفي صحيح البخاري قال علي حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه.
نعم.
ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هذا الباب عقده المؤلف لبيان وجوب إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وألا يغتر بأقوال أهل الاعتزال وأهل الباطل
وهم المعطلة.
نعم. بل يجب الأخذ بما قاله
المعطلة والممثلة، أهل الاعتزال من المعطلة وأهل الباطل من المعطلة والممثلة. سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد أن هذا مما تنافى مع توحيد الأسماء والصفات، فجحد شيء من الأسماء والصفات يتنافى مع توحيد الأسماء والصفات، وهذا يدلك على أن هذا الكتاب تضمن أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، لكن ركز على توحيد الألوهية أكثر وذكر تفريعاته وأبوابه ومسائله، لأن الخصومة كانت فيه ولأن هذا أصل التصنيف، ولكن ذكر سائر الأنواع كالأسماء وصفات الربوبية للتلازم بين جميع أنواع التوحيد، فهناك تلازم بين جميع أنواع التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء وصفات، هناك تلازم بين هذه الأنواع. نعم.
بل يجب الأخذ بما قاله أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك سبيلهم، وهو الذي جاءت به الرسل، جاءوا بإثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم وتابعوهم، أمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت وأثبتوا ما دلت عليه.
هل في أمروها كما جاءت فيها نفي المعنى؟ لا، أمروها كما أمر، أقصد أمروها كما جاءت، سلف أمروها كما جاءت، وهي جاءت لماذا يا إخواني؟
معاني،
جاءت لإثباتها على الوجه اللائق به وعلى ظاهرها، مع إثبات المعاني لها والحقائق، وإلا ثم فوضوا الكيف، فهي جاءت لمعاني، أما الكيف فهذا غير معقول بالنسبة لنا، إنما المعاني معلومة، ولهذا قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يبقى الاستواء غير مجهول يعني معلوم بالنسبة لنا، معلوم لفظا فقط دون معنى؟ لا، معلوم لفظا ومعنى، ولهذا الصحابة ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الاستواء، لأنهم يعلمون هذا من لغة العرب، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أنحاء، وذكر ما تعرفه العرب، وإنما الكيف هو المجهول أو غير المعقول بالنسبة لنا، لأن الله ليس كمثله شيء، ولا يتصور أحد كيفية صفات الباري سبحانه وتعالى، لأن ما أحد يعلم عنها، وليس لله مثل ولا نظير حتى نلحقه بنظيره ومثيله. نعم.
وأثبتوا ما دلت عليه من الأسماء والصفات عملا بقوله: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ أي لا سمي له ولا كفء له سبحانه وتعالى. وإنكرت الجهمية الأسماء والصفات وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة، ومقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية، ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر، والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتابوا لذلك.
وأنكرت
الجهمية الأسماء والصفات وتأولوا الأسماء حتى صاروا معطلة.
نعم، وقالوا بأنها مخلوقة، ليس لها اسم ولا صفة، بل هي أسماء مخلوقة. هؤلاء هم الجهمية وهم غلاة المعطلة، أما المعتزلة فأنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء وقالوا لا معاني لها ولا صفات، فهو سميع بلا سمع. وأما الأشاعرة فأضافوا إلى المعتزلة في إثباتهم للصفات للأسماء سبع صفات، وكل هؤلاء يطلق عليهم معطلة، وقد يقال عنهم أيضا أنهم جهمية بالمعنى العام. نعم.
ومقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية، ولهذا حكم عليهم أهل السنة.
كيف ما وجه أن مقتضى قولهم نفي وجود الله بالكلية؟ أنه إذا لم يكن له صفات فلا وجود له، لأنه ليس هناك ذات بلا صفات. نعم.
قال ولهذا حكم عليهم أهل السنة بالكفر.
نعم. وهذا إجماع على ذلك، الإجماع على تكفير الجهمية. أما أعيانه فيحتاجون إلى إقامة حجج، لأن كفرهم من جهة التأويل، من جهة التأويل. نعم.
والواجب قتلهم إن لم يتوبوا فيستتاب لذلك لإنكارهم ما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع.
نعم.
وأطلق المؤلف الترجمة ولم يحكم على جاحد الأسماء والصفات وحكمه الكفر.
نعم.
قوله تعالى وهم يكفرون بالرحمن، بين الله تعالى أن الرحمن هو ربنا وإلهنا، وأن كفر الكافرين بالرحمن كفر بالله.
فأهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط بين طائفتين، بين المعطلة وهم الذين نفوا كما يزعمون تنزيها، نفوا الأسماء والصفات كما عند الجهمية، أو الصفات كما عند المعتزلة، أو كثيرا من الصفات كما عند الأشاعرة، وبين الممثلة الذين قاصوا الله عز وجل بخلقه وجعلوا صفات الباري من جنس صفات المخلوق. ويرد على الاثنين بقول الله عز وجل ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وبالقاعدة الذهبية، وهي أن القول في الصفات كالقول في الذات. ولهذا المعطلة عطلوا جميع الصفات إلا الذات، الأسماء والصفات إلا الذات. طيب كيف هؤلاء الجهمية الغلاة؟ طب كيف عطلوا الذات؟ أنتم عندكم أن من لازم إثبات الصفات وكذا إلا التمثيل. طيب ومن لازم إثبات الذات التمثيل، لأن المخلوقين ذوات. ويقال الممثلة نفس القاعدة، القول في الصفات كالقول في الذات، فأنتم مثلتم الله عز وجل بخلق في جميع الصفات، هل تمثلون الله بخلقه في الذات؟ قالوا لا. فالمعطلة استثنوا الذات بدون قاعدة، والممثلة استثنوا الذات بدون قاعدة، بل إن شئت فقل بدون معقولية أصلا. يعني أنتم أصلتم يا ممثلة أن الله خاطبنا بما نعرف، وأن من لازم إثبات الصفات إثباته على الوجه الذي نعرفه، وهو ما يكون في البشر. طيب لماذا لا تجعلون الذات هكذا؟ قالوا لا، الذات لا يمثلها ذات. قلنا هل قلتم الصفات لا يمثلها صفات؟ وأما المعطلة فنفوا كل الصفات ولم ينفوا الذات. قلنا لهم لماذا لم تنفوا الذات؟ قالوا لأننا نفينا الصفات حيث إن إثباتها يقتضي المماثلة، ونحن ننزه لا عن المماثلة. نقول لهم وإثبات الذات أيضا يقتضي المماثلة، فوجب عليكم على قاعدتكم نفي الذات. قالوا لا، نثبت الذات لكن لا يماثلها ذوات. نقول هل أثبتتم أيضا أسماء وصفات لا يماثلها صفات؟ أما أهل السنة فكانوا أسعد الأمة كما هم السعداء في كل باب، وقد هداهم الله عز وجل إلى القول، إلى الطيب من القول في كل باب، فأخذوا بالقرآن كله ولم يكفروا ببعض ويؤمنوا ببعض، وإنما آمنوا بالقرآن كله ولم يضربوا بعضه ببعض، وقالوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فيجب على المؤمن أن يحذر من صفات هؤلاء الضالين، وعليه أن يسلك مسلك أهل العلم والإيمان. وسمى إنكارهم الصفة كفر بالرحمن، فدل على كفر من أنكر الصفات.
نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي
يكفرون بالرحمن، يكفرون بالرحمن ذاتا، يعني قالوا ليس يوجد ذات وليس يوجد إله أبدا. طيب يكفرون بالرحمن خالقا رازقا محيا مميتا أبدا. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. إذن يكفرون برحمة جهة ماذا؟ طيب إنكار جميع الصفات والأسماء أبدا، لا يقولون الله، لا يقولون خلقنا العزيز العليم، وما حرفوا المعاني المرادة من هذا، إنما قالوا ما نعرف الرحمن وجحدوا وجود الرحمن. قال سبحانه وهم يكفرون بالرحمن. قال ابن باز في هذه الفائدة العظيمة الدقيقة: وسمي إنكارهم الصفة كفرا بالرحمن، فدل على كفر من أنكر الصفات. سؤال: هل الأشاعرة كفار؟ لأنهم أنكروا أكثر الصفات إلا سبع. نقول لا نكفرهم، لأنهم إنما أنكروا من جهة التأويل حتى نقيم الحجة على أحدهم، فمن ثبت الحجة علي بأنه كافر بعين كفرنا. ولهذا ننطق القول الأشعرة كفار، لكن قلنا الجهمية كفار، أما الآن فلابد من إقامة الحج. ليه؟ لأن الجهمية لا وجه لهم من أي وجه، إنما الأشعرة لهم وجه في اللغة. ومن كان كفره من جهة التأويل فإنه لا يكفر عينا حتى تقام الحجة عليه، إنما إذا كان كفره من جهة التكذيب وكذا كالنصيرية والإسماعيلية وهذه الطائفة الغالية والإثنى عشرية الآن، هؤلاء كفار لأنهم لم يؤتوا من قبل فهم وتأويل له وجه، إنما من جهة التكذيب. قالوا القرآن محرف، قالوا القرآن ليس هو القرآن الذي أنزل على محمد. الجهمية ما قالوا هذا، ولا الخوارج قالوا هذا، إنما هذا قول الروافض والشيعة الغلاة بخلاف المفضلة. نعم.
وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لفظ البخاري: أتحب أن يكذب الله ورسوله؟
أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم.
فالمؤلف رواه بالمعنى.
إيه نعم. وإلا عند البخاري، يقول صحيح البخاري، عند البخاري أتحبون. نعم.
والمعنى أنه يجب على الواعظ والمذكر أن يذكر الناس بالألفاظ التي يعرفونها والأساليب التي يعقلونها حتى يستفيدوا وينتفعوا، لأن كل قوم لهم أساليب، لأنك إذا حدثت قوما بما لا يفهمون قد يصدقونك على غير ما أردت وقد يفهمون غير ما قصدت.
فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، وإن من العلم ما يكتم في بعض الأحيان عن بعض الأشخاص. ولهذا مرت معنا فائدة الشيخ في المسائل: جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم.
سواء في أسماء الله وصفاته أو أحكامه، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية أو الأردية أو غيرها، والعرب أنفسهم يختلفون في فهمهم، فيحدث كل أناس بما يعرفون من العبارات التي اعتادوها حتى يفهموا ما قلت وحتى لا يكذب الله ورسوله.
نعم
شيخنا، حتى لو احتاج مثلا العامية في بعض الأحيان على المنبر مثلا،
ما في إشكال، لو احتاج إلى بعض العامية ما في إشكال، إذا كان الأمر لا يفهم إلا بهذا أو من باب تقريب الصورة، لكن لا يجعل عامية عادة له. أما استعمال العامية في بعض المواضع وحتى استعمال الأعجمية واستعمال غير العربية في بعض المواضع لا إشكال، وقد استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، ما في إشكال. وإنك لتخاطب الأعجمية بلسانه إن كنت عالما بذلك، بل يستحب أن تتعلم أو يكون في الأمة من يتعلم هذا اللسان، يكون في الأمية من يعرف الإنجليزية الفرنسية الأردية إلى غير هذه، حتى نخاطب الناس بما يعرفون ونقيم حجة الله عز وجل عليه. قد أتكلم كل الكلام، أخطب خطبة كاملة بالأعجمي، لكن هذا عند الحاجة. أما إذا لم تكن حاجة فلا ينبغي الإنسان أن يتكلم بهذا. نعم.
وهؤلاء الذين كذبوا الله ورسوله في لغات الصفات وقعوا في خطر عظيم، لأنهم تأولوا الصفات على غير تأويله، تأولوا الصفات على غير تأويلها وتكلموا فيها بغير ما ينبغي حتى عطلوا صفات الله. وكثير منهم قد يكون فهم الأمر على غير ما هو عليه لعجمته، كما قال بعض السلف لعمر بن عبيد قال إن العصاة مخلدون في النار لأن الله أوعدهم بذلك، فقالوا له إن الله
هو هكذا قال عمرو بن عبيد رأس من رؤوس المعتزلة، وكان من أعبد الناس لكنه من أجهل الناس، كان على عبادة وعلى علم بمسائل لكن كان أجهل الناس بالسنة. يقول إن العصاة مخلدون في النار لأن الله أوعدهم بذلك، لأن الله أوعدهم بذلك. نعم.
فقالوا له
والله إن الله والله لا يخلف الميعاد، هكذا يقول. فقالوا له
إن الله يخلف إيعاده ولا يخلف موعده.
فرق بين الوعد والوعيد. نعم.
لأن إخلاف الإيعاد كرم وجود، وأما إخلاف الموعد فلؤم، ولهذا يتنزه الله عنه.
نعم.
وقالوا له من عجمتك أوتيت، أي ظننت إخلاف الإيعاد أمرا مستقبحا وليس كذلك، كما قال الشاعر وإني وإن أوعدته أو واعدته لمخلف إيعادي ومنجز وعدي
ومنجز
موعدي
ومنجز موعدي. ففرق بين الإيعاد والموعد، بين الوعد والوعيد. أما وعد الله فإن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، هذا نص القرآن. وعليه نرد على الذين قالوا بأن الذين قالوا بأن الصحابة قد ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول كيف ارتدوا؟ كيف ارتدوا أبو بكر وعمر وعثمان كيف ارتدوا؟ والله عز والنبي قد قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، كيف ارتدوا وهم في الجنة؟ كيف هذا؟ فالوعد لا يخلفه الله، أما الوعيد فقد يتخلف. ولهذا نحن قلنا ماذا دائما أهل السنة يقول ماذا؟ هذا من باب الوعيد. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، قالوا هذا من باب الوعيد، يعني قد يتخلف. ولهذا نقول تحت المشيئة كما حديث عبادة بن الصامت، يعني قد يغفر الله له وتجاوز عنه وقد يعذبه. إنما من وعده الله ونص الله عز وجل على فضله سواء نوعا أو عينا، نقول من مات على الإيمان فما نقول تحت المشيئة، من مات وليس عنده كبائر قد أصر عليها وعنده الطاعات وكذا لا نقول تحت المشيئة، نقول هو في الجنة، وإن كنا لا نعينه إلا بالنص. هذه فوارق جوهرية بين منهج السنة الجماعة وبين غيرهم. نعم.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا، هذا سند عظيم.
فهذا عمرو بن عبيد أوتي من قبل ماذا يا إخوان؟ العجمة. وأيضا كما قال الجهمي أيضا لعمر بن علاء لما قال عمرو بن علاء أو عمرو بن علاء لما قال له اقرأ وكلم الله موسى تكليما، قال ابني قرأت وهكذا، فما تقول ولما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا تقول في هذا؟ فبهت. نعم.
ما فرق هؤلاء أي ما خوفهم وجزعهم، أي ما أوجب لهم هذا الخوف والجزع. ويجدون رقة، أي أنهم إذا سمعوا الآيات المحكمات من القرآن والسنة يجدون رقة وخشوعا، وإذا سمعوا
إذا كانت بعيدة عن موضع بدعتهم وجدوا رقة وخشوعا. إنما إذا جاءت الآيات التي تصادم ما هم عليه يهلكون عند المتشابه، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. نعم.
وإذا سمعوا آيات الصفات اشتبهت عليهم وهلكوا عندها بالجزع والإنكار. وهذا يدل على أن هذا الشيء قديم وأنه وجد في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فيهلكون عند الآيات والأحاديث التي تشتبه عليهم بإنكارها والشك فيها والريب، فدل على أن إنكار ما بينه الله لعباده أو الشك فيه على أن الإنكار ما أبينه الله لعباده أو الشك فيه هلاك.
ولهذا كل هؤلاء المبتدعة إنما عندهم آيات آمنوا بها وكفروا بآيات، فليس عندهم إلا الآية. أما أهل السنة عندهم كل آية، أما هؤلاء المبتدعة عندهم الآية، عندهم الحديث، لكن الذي عنده كل آية أهل السنة والجماعة، آمنوا بالقرآن كله كما قال سبحانه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علموا تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني به كله، كل المحكم والمتشابه كل من عند ربنا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. والمتشابه القرآن والمحكم القرآن، وكل من المحكم المتشابه معلوم ولا تعارض بين المحكم والمتشابه، لكن لا يعرف ذلك إلا الراسخون. ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. نعم.
والحق الإيمان بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن فهمته فالحمد لله، وإلا فكله إلى عالمه وقل الله أعلم بمراده، واسأل أهل العلم وإياك والإنكار والجزع، فإنه طريق المنافقين والهالكين. أما أهل السنة والجماعة فيؤمنون بكل ما جاء في الكتاب والسنة ويرقون له ويعملون به، وإذا اشتبهت عليهم الآيات ردوها إلى المحكمات والبينات وفسروها بما اتضح من حكم الله، وليضربون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها ببعض، ولا يشكون ويعلمون أن المتشابه لا يخالف المحكم بل هو من جنس المحكم، ويأكلون ما جهلوا إلى العالم بالكيفية وهو الله سبحانه، وما معانيها فمعلومة من طريق اللغة العربية التي خاطب الله بها الناس. ولذا قال مالك حين سئل عن استوى قال: الاستواء معلوم والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. فبين أن معنى
سئل كيف استوى قال: الاستواء معلوم، نعم، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. وقوله رحمه الله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظ الصحيح وارد عن مالك رحمه الله. نعم.
فبين أن معنى الاستواء معلوم والكيفية مجهولة. قال: فائدة: من قال أن الجنة والنار تفنيان فهو كافر، فقد قال الله: عطاء غير مجذوذ وما هم منها بمخرجين.
من قال أن الجنة والنار تفنيان معا، وهذا قول الجهم، من قال أن الجنة والنار تفنيان فهو كافر، لأن الله قال: عطاء غير مجذوذ وما هم بمخرجين. لكن نسب إلى بعض العلم القول بفناء النار لا بفناء الجنة لنصوص اشتبهت عليه، وهذا القول خطأ ومردود، إلا أن يراد بذلك النار التي هي للعصاة، فإذا خرجوا منها فلا تفنى، هذا قول ذكر بعض أهل العلم. نعم.
أما القول بفناء النار فقول باطل غلط، والصواب عدم الفناء، وهو ما عليه أهل السنة والجماعة،
وما نسب لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فليس بصحيح. لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم يريان فناء النار، بل يريان كما يرى أهل السنة والجماعة. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى علق على مراتب الإجماع لابن حزم والذي نقل الإجماع وأقره ولم يتعقبه بشيء، ونقل غير واحد عن شيخ الإسلام الإجماع على ذلك. نعم.
قال: فإذا أجمع المسلمون على أن الأرض ساكنة والشمس تجري، والذين يقولون بدوران الأرض حول الشمس يسعون إلى القول بأن الشمس ساكنة، وهذا كفر، والشمس تجري لمستقر لها.
أما الشمس تجري فهذا لا إشكال فيه، وأما الأرض ساكنة هذا قول الشيخ ابن باز شيخ العثيمين وجمع من أهل العلم، لكن هناك من يرى أن الأرض تدور، وقالوا بأن العلم الحديث الآن أثبت ذلك بما لا يقتضي الشك في هذا. وعلى كل، لو حصل هذا وثبت بالعلم الحديث الذي لا يناقضه شيء أن الأرض تتحرك فهذا لا إشكال فيه، فالشمس تجري والأرض تتحرك هذا لا إشكال فيه. أما الشمس تجري هذا للنصوص القرآن والسنة. وأما الأرض ساكنة فهذا ما ظهر لعلمائنا، وهذه ليست مسألة نص عليها النص الذي لا يقبل التأويل. صحيح الله من على عبادي بقرار الأرض وغير ذلك، لكن لو ثبت أن تتحرك فتكون حركة لا تتنافى مع القرار، لأن لا أحد يشعر بذلك، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، لأننا نعلم أن السنة الكونية لا تخالف السنة الشرعية ولا النص الشرعي، لكن هذا إذا ثبت بحقيقة لا تقبل النقاش، فلا تأتي أنت وقد ثبت الحقيقة التي لا تقبل النقاش فتعارضها بماذا؟ بظاهر آية يمكن تأويلها على وجه لا تصدم مع الواقع، لأنه سيقال الآن لو أنت ثبت على هذا يقال إذا نرد القرآن، لا لا نرد القرآن. فإذا ثبت هذا فما فلا إشكال في منة الله على العباد بأن الله جعل الأرض قرارا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الأرض تكون حركتها حركة لا يشعر بها الخلق ولا يفسد معاشهم بذلك، وليس باللازم أن تره أن يشعر بها كأشياء كثيرة في الكون نؤمن بها وقد لا نشعر بها، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات.
نعم، بل إننا نؤمن بالأسماء والصفات ونمرها على ظاهرة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. نعم.
الثانية تفسير آية الرعد.
نعم، وهي قوله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، فدل هذا على أن من جحد الأسماء والصفات أو بعضها كان كافرا، يعني إذا أقيمت الحجة عليه. نعم.
الثالثة ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
نعم، بل ينتقي من الكلمات والأساليب ما يفهمه السامع، ولو احتاج إلى عامية ولو احتاج إلى لغة إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود حتى يفهم كتابهم ويكتب لهم، فلا إشكال في ذلك. لكن هذا لا يعمم في الأمة، لا نجعل الأمة كلها إنجليزي فرنسي وتترك اللغة العربية، هذا ما ينبغي، هذا مخالف مصادم الشريعة. فأن تتعلم اللغة كلها للحاجة لا إشكال، أن تتكلم بعض الألفاظ الحاجة لا إشكال، أن تتكلم ببعض الألفاظ لغير حاجة فهذا يكره وممجوج. بعض الناس الآن يعتبر هذا من التمدن، أوكي ما إلى غير ذلك، ويجعلون هذا من علامة التمدن، وإنما هي في الرجال تشبه الخنوثة، يكون مخنثا تنافى مع الرجولة، وفي النساء قبيحة. إنما إذا جعل هذا ديدنا له، ديدنا ليس بعض المرات، ديدنا قلبونا كل شيء يا إخوان، كل شيء قلبوا، الملابس الأطعمة يعطونك الآن إياها بأسماء لا تفهمها، فيظهر أنك جاهل، يعني ماذا يضحكون عليك، كل ما تدري هذا السمك البلطي، السمك البلطي الشر، يعني يا رجل عندنا من زمان الله يصلحك، قل سميه بالاسم الذي نعرفه، هذا السمك ولا البتنجان هذا نشأنا عليه، وفي النهاية طلع بابا غنوج. فهذا لا شك أنها منها التشبه، إذا صار يلهج بهذا فهذا من التشبه المحرم. إنما إذا تكلم بعض الكلمات وكذا من غير حاجة فهذا يكره، وأما إذا تكلم بكل الكلمات حال خطابه للأعاجم فهذا محمود، وهو من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الرابعة ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو لم يتعمد المنكر.
ذكر العلة أنه يفضل تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر أن يكذب الله ورسوله. لكن ليه؟ لأنك حدثت بشيء لا يستوعب فهمه فينكره، يظنه كلامك أنت ليس كلام الله ولا كلام الرسول. ومن هنا يا أخواني نحن لا نكفر من قال هذا، إن كان هذا قول الخوارج فأنا خارج، هو ما يقول، أو إن كان هذا الإسلام فأنا كافر بالإسلام، وإن كانت الكلمة قبيحة وظاهرها الكفر، لكن هو ما يقصد أن يكفر بالإسلام ولا كذا، إنما على يقين أنه هو ماذا؟ غير الإسلام، هو متيقن من هذا فيتكلم، يعني يقول إن كان هذا إسلام فكفر بالإسلام، يعني بإسلامك أنت، بالإسلام الذي تدعيه ليس بالإسلام المطلق. ولهذا لابد أن نقيم الحجة عليه الأول، لابد، التكفير ليس سهلا، وإن كانت هذه قولة الكفر، كانت هذه قولة الكفر، لكن لا نكفره حتى نستفصل منه، يعني نقول له الإسلام إن جئنا لك بأن النبي يقول والله يقول تكفر بهذا الإسلام اللي الله يقول والرسول يقول، يقول آه حتى لو قال وقال الرسول أنا كافر بالإسلام، هذا كافر، إنما هو كافر بإسلامك أنت لأنه بيعتقد أن هذا ليس هو الإسلام، هذا فهمك أنت، هو ده الإسلام؟ والقائل لا إسلام في السياسة ولا سياسة في الإسلام، كل هؤلاء يحتاجون إلى تعليم وإقامة حجج. نعم، ليه؟ لأنه يقصد سياستك أنت، يقصد السياسة التي أنت عليها، يقصد السياسة الباطل التي أمامه، فلهذا يقول لا إسلام في السياسة ولا سياسة في الدين، في السياسة ولا سياسة في الدين، يعني لا سياسة من هذه الممقوتة الباطلة في الدين ولا دين في السياسة هذه، إنما لو تعرف أنت معنى السياسة والسياسة الشرعية وكذا قل لا. طب يا ليت، انتبهتم يا إخواني؟ يبقى هذه القاعدة التي تنقذ كثيرا من الناس من منهج الخوارج، تفريق بين النوع المعين، أن الإنسان قد يقول كلمة الكفر ولا يكون كافرا. الله أكبر، يا الله إخواني، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. والله يا إخواني الأمر هذا ليس سهلا، والله يا إخواني ليس سهلا، الحمد لله. الإسلام دين عظيم، وفهم السلف فهم مستقيم، هداهم الله إلى الطيب من القول وهداهم إلى صراطه المستقيم، فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيق وسطية أخوان الإسلام. سبحان الله، تجد الشيخ السلفي يزعم، يجلس يقرر، ما في كلام في المعينين، ما في كلام، مش ما في تكفير، ما في كلام، لا تكلم في المعين، لا تسألنا عن معين، والنبي قال ما بال أقوام، هكذا يزعم، والنبي ما قال يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه. في رواية عند مسلم حلاقمهم، رواية صحيحة أيضا حلاقمة. الله المستعان. نعم.
قال الخامسة كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا.
ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، الإنسان في كل مسألة يتبع العلماء، لو تبعت العلماء فبان خطأك، أنك تبعت بعضهم وتركت بعضهم وبان خطأك، أنت معذور، لكن أن تنشئ كلاما من عندك هذا الإشكال، هذا هو الإشكال، أن تنشئ فهما من عندك هذا هو الإشكال. لكن لو إنسان قصد الحق وتبع علماء ثم بان خطأه فهو معذور، لكن لا تكون صاحب هوى تخترع، أو يظهر لك الحق على خلاف ما تنسبه أنت للعلماء فكنت معذورا وقت النسبة ولم يبلغك الحجة، لكن لما بلغك أن هذا القول خطأ وأن هذا القول باطل وأن هذا القول معتمد وحديث ضعيف وأن هذا، ينبغي عليك أن ترجع، لكن كونك تصر على هذا فلا شك أنك صاحب هوى ضال. نعم.
قال الخامسة: كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه.
نعم، كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك. في الآثر أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي في الصفات. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: هل قلتم منذ قليل أن شيخ الإسلام يريد دائما بالإيمان الواجب أصل الإيمان؟ لأني أذكر أني سمعت منكم من قبل ما مفاده.
لا لا لا، تفصيل كما قلنا: الإيمان الواجب يراد به الإيمان الكامل ويراد به أصل الإيمان. لا، ما قلنا دائما هذا يراد به كذا ويراد به كذا، لكن نقول المنفي في النصوص التي هم يشتبهون بها ويقولون هذه رجع إلى كمال الإيمان، نقول لا، هي إلى أصل الإيمان. لكن لما نأتي لتعريف الإيمان الواجب فهو الإيمان الكامل الذي هو ماذا؟ فعل الأوامر وترك النواهي، فيقال هذا إيمان كامل واجب، واللي في المستحبات هذا الإيمان الأكمل. لكن الكلام في نفي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لهذه في المواضع التي يشتبهون بها نقول لا، إنما يقصد شيخ الإسلام في المواضع التي أتيتم بها أنتم، إنما يقصد شيخ الإسلام بهذا نفي الأصل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
نعم.
قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف الحث على الاعتراف بنعم الله وشكره سبحانه على ذلك، لأن كثيرا من الناس قد ينشغل عن هذا فيتمتع بنعم الله ولكنه لا يشكره، بل ينسبه إلى أسبابه وقوته وأعماله ونحو ذلك، ويغفل عن المنعم سبحانه. ولو شاء الله لسلبه الأسباب وسلبه القوة، فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. وهذا من خلق الكافرين أن يقول مثلا: هذا مالي ورثته من آبائي وما أشبه ذلك، ثم ينكرونها، أي يتمتعون بها ويعرفونها ثم ينسبونها إلى آلهتهم وأوثانهم من باب النكران بالنعم.
نعم. إذن ما سبب إراد هذا الباب في كتاب التوحيد؟ الجواب أن إضافة النعم إلى المنعم بها ومسديها من التوحيد وكماله، أن تنسب هذه النعم إلى الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وأن نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى هذا ينقص التوحيد. إذا نسبتها إلى غير الله عز وجل فهي تنقص التوحيد، وقد تتنافى معك مع أصل التوحيد إذا جعلت الفاعل لها هو هذا الشيء دون الله سبحانه وتعالى، فتقول: الذي أنزل المطر هو النجم الفلاني، فهذا كفر. وإنما إذا جعلته سببا فهذا من الشرك الأصغر، لأنه ليس سببا إنما هو ظرف وليس سببا. فينبغي أن تنسب النعمة إلى الله عز وجل. إذا نجاك الله سبحانه وتعالى من حادث فلا تقل: لولا الله وفلان لحصل كذا، وإنما تنسب النعمة إلى الله عز وجل أولا، ثم تقول: ثم لولا فضل، ثم مهارة هذا السائق لحصل كذا وكذا، فتجعل هذا من السبب بعد فضل الله عز وجل، وأن هذا السبب إنما أثمر بفضل من الله وليس استقلالا. فمن التوحيد نسبة النعمة إلى الله عز وجل، ومما يخالف التوحيد وينقصه أن تنسبها تنسب النعمة إلى غير الله عز وجل، وقد يتنافى مع أصل التوحيد. نعم، كلام العثيمين أو كلام العلامة السعدي في سبب إرادة هذا الباب. نعم،
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: الواجب على الخلق إضافة النعم إلى الله قولا واعترافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد. فمن أنكر نعم الله بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء.
إذا أنكر بقلبه ولسانه، نعم.
ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من الله وحده، وهو بلسانه تارة يضيفها إلى الله وتارة يضيفها إلى نفسه وعمله ولا سعي غيره كما هو جار على ألسنة كثير من الناس، فهذا يجب على العبد أن يتوب منه ألا يضيف النعم إلا إلى موليها، وأن يجاهد نفسه على ذلك، ولا يتحقق الإيمان إلا بإضافة النعم إلى الله قولا واعترافا.
نعم،
فإن الشكر الذي هو رأس الإيمان مبني على ثلاثة أركان: اعتراف القلب بنعم الله كلها عليه وعلى غيره، والتحدث بها والثناء على الله بها، والاستعانة بها على طاعة المنعم وعبادته، والله أعلم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: مناسبة هذا الباب للتوحيد أن من أضاف نعمة إلى نعمة الخالق إلى غيره فقد جعل معه شريكا في الربوبية، لأنه أضافها إلى السبب على أنه فاعل. هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات، وترك الشكر مناف للتوحيد، لأن الواجب أن يشكر الخالق المنعم سبحانه وتعالى، فصارت له صلة بتوحيد الربوبية وبتوحيد العبادة. فمن حيث إضافتها إلى السبب على أنه فاعل، هذا إخلال بتوحيد الربوبية، ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة، هذا إخلال بتوحيد الألوهية.
نعم، نعم.
ثم قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قال مجاهد: هو قول الرجل ورثه عن آبائي، أن يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله ويغفل عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي.
انتبهتم؟ قال مجاهد: ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، لو كان من باب الإخبار هل هذا في إشكال؟ هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا البيت ورثته عن أبي، هذا إخواني في فائدة رجوع إلى العلماء في فهم حتى كلام السلف، ليس في فهم الكتاب والسنة، في فهم كلام السلف كذلك. قال: وليس المراد أن يقول بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا عنه سبب، هذا مالي ورثته عن آبائي، بل أن يقول ذلك غافلا ناسيا المنعم الحقيقي، فيقول: هذا المال بفضل الله سبحانه وتعالى رزقني الله عز وجل به من تركة آبائي وتركت أبي وكذا، فهذا فيه الأدب وكمال الأدب، وإن كان هذا القول جائزا إذا لم يكن فيه غفلة عن المنعم الحقيقي. فلو أنا قلت هذا مال ورثته عن أبائي وكذا كخبر مجرد، هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، لكن إرشاد إلى الأكمل، إلى الأكمل، أن الإنسان يزدي النعمة، ينسب النعمة إلى مسدها. نعم، شوف العثيمين كلامه في هذا، هذا الباب كله سنكون مع العثيمين رحمة الله هنا في تعليق على أثر مجاهد.
قوله: قال مجاهد، ثم ترجم له رحمه الله:
هو قول الرجل هذا مالي،
قوله وقول الرجل هذا من باب التغليب والتشريف، لأن الرجل أشرف من المرأة وأحق بتوجيه الخطاب إليه منها، وإلا فالحكم واحد. قوله هذا مالي ورثه عن آبائي ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيها، فلو قال لك واحد من أين لك هذا البيت قلت ورثته عن آبائي فليس فيه شيء لأنه خبر محض. لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب الذي هو الله.
نعم.
فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت، وبشرع الله عز وجل انتقل هذا البيت إلى ملكك عن طريق الإرث، فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه بعدهم؟ فمن هنا صار هذا القول نوعا من كفر النعمة. أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك. ولهذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يوم الفتح أتنزل في دارك غدا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟
نعم.
فبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرث، فتبين أن هناك فرقا بين إضافة الملك إلى الإنسان على سبيل الخبر وبين إضافته إلى سببه متناسيا المسبب الذي هو الله عز وجل.
فيكون في هذا الباب دلالة على الأكمل والأفضل والأولى حتى يرتفع الإشكال، هذا هو الأفضل والأولى. فكمال الألفاظ هذا من كمال التوحيد، كمال الألفاظ هذا من كمال التوحيد. نعم. وفي هذا بيان يا أخواني أن منهج للسنة والجماعة هو الدلالة على الألفاظ الواضحة الكاملة بدلا من الألفاظ المجملة، فضلا عن الألفاظ الخاطئة، فضلا عن الألفاظ التي يوافق الإنسان فيها أهل البدع. فهذا نوع أرفع الأنواع، وهو أن الإنسان يختار من ألفاظه أكملها، ولقد يكون اللفظ جائزة إذا كانت على وجه معين تكون جائزة، لكن غيرها أفضل. كما قالوا للنبي أنت سيدنا وكذا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا سيجزينكم الشيطان. هذا القول قد يفضي إلى غلو، وإن كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة إلى الأكمل. فهذا القول إن قيل على وجه الخبر فلا إشكال، أما إذا قيل على وجه السببية فلا تغفل عن الذي بيده تقدير الأمور وهو الله سبحانه وتعالى. الشيخ صالح. الشيخ على أثر مجاهد
قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى قال مجاهد ما معناه هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني أن قول الرجل مالي ورثته عن آبائي مناف لكمال التوحيد ونوع شرك، لأنه نسب هذا المال إليه وإلى آبائه، وفي الواقع أن هذا المال أنعم الله به على آبائه ثم أنعم الله به على هذا المؤمن، إذ جعل الله عز وجل قسمة الميراث تصل إليه، وهذا كله من فضل الله جل وعلا ومن نعمته. والوالد سبب في إيصال المال إليك، ولهذا لا يجوز للوالد أو لصاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو، لأن المال في الحقيقة ليس مالا له، كما قال جل وعلا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء. وكما جاء في الأثر إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال أو وصله من النعمة عن طريق آبائه فهو من فضل الله جل وعلا ونعمته، ووالده أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب، فيحمد الله جل وعلا على هذه النعمة ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره.
نعم. الشيخ اختصر على الجانب الذي لو أخبر على وجه السببية فغفل عن ماذا؟ عن المسبب هو الله سبحانه وتعالى، لكن لم يذكر وجه الآخر وهو ما إذا كان على وجه الإخبار، كما قال الشيخ ابن باز أن يقول ذلك تبجحا وتعظما بهذا الشيء من غير أن يعترف بنعم الله ويغفر عن ذلك، وليس المراد أن يقولها بقصد الإخبار، لأنه لا بأس أن يخبر بهذا على أنه سبب. نعم.
وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا خطأ أيضا، لا ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا فينسب
لأنه ينبغي
أن يقول لولا الله ثم كذا فينسب النعم إلى الله لأنه هو المزدي والمعطي سبحانه وتعالى.
أي نعم، هذا بالنسبة لولا فلان لم يكن كذا، فيقول الشيخ هذا خطأ أيضا، لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا، فينسب النعم الله عز وجل أنه المزدي والمعطي سبحانه وتعالى، هذا هو الأكمل والأفضل. لكن لو قال لولا فلان ونسبه إلى سبب ظاهر موجود غير جاحد ولا مانع من أن يكون هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هل هذا جائز أم لا؟ نرى ونقرأ ابن عثيمين في هذه المسألة لولا هذه. نعم.
قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر.
أنت لا لا فيه تفصيل وبعدين تقف، انتبهوا لهذا التفصيل يا أخوان، لولا هذه انتبهوا فيها تفصيل. قال لولا فلان. نعم.
إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فهذا لا بأس به،
مثل ما مر معنا في أثر مجاهد، إن أراد به الخبر ها
وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع فلا بأس به.
نعم.
وإن أراد به السبب فلذلك ثلاث حالات: الأولى أن يكون سببا أن يكون سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كأن يقول لولا الولي الفلاني ما حصل كذا وكذا،
هذا شرك،
فهذا شرك أكبر.
نعم.
لأنه يعتقد بهذا القول أن لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت، فهو تصرف سري خفي.
نعم.
الثانية أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا، فهذا جائز بشرط ألا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه وأن يتناسى المنعم بذلك.
نعم.
الثالثة أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا، فهذا نوع من الشرك الأصغر.
نعم.
وذلك مثل التولة والقلائد التي يقال إنها تمنع العين وما أشبه ذلك، لأنه أثبت سببا لم يجعله الله سببا، فكان مشاركا لله في إثبات الأسباب. ويدل لهذا التفصيل أنه ثبت إضافة لولا إلى السبب وحده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
ما قال لولا الله ثم أنا. نعم.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الشرك وأخلص الناس توحيدا لله تعالى، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الشيء إلى سببه لكنه شرعي حقيقي، فإنه أذن له بالشفاعة لعمه بأن يخفف عنه، فكان في ضحضاح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، لأنه لو يرى أن أحدا أشد عذابا منه أو مثله هان عليه بالتسلي. انتهى.
تمام. إذن لولا فلان هذه فتفصيل عند الشيخ رحمه الله، وتفصيل جيد الحقيقة به تجتمع الأدلة. التفصيل هذا مبنى على ماذا؟ إما أن يقول هذا على وجه خبر، وإما أن يقول هذا على وجه سبب. على وجه خبر فلا إشكال، قال الشيخ إن قالها على وجه الخبر وكان الخبر صادقا مطابقا للواقع فلا إشكال. طيب، وإذا قالها على وجه سبب فينظر إن كان قد أسند إلى سبب خفي لا يكون معروفا من قبل شرع ولا حس ولا كذا، فهذا شرك، أن يقول لولا الولي الفلان هذا شرك أكبر، أو أن يضيف ذلك إلى شيء ظاهر محسوس فهذا جائز. شرعا أو حسا، مثل ما قال النبي لولا أنا، أن يضيف ذلك إلى السبب الحسي لكن يجعل هذا من باب الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا شرك أصغر. قال الثالث
أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا حسا.
نعم، أن يضيفه إلى شيء ظاهر لكن لم يثبت شرعا أنه سبب حسا ولا شرعا، فهذا يكون ماذا؟ شركا أصغر. هذا شركا أصغر، يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت شرعا ولا حسا. الثاني أن يضيفه إلى شيء ظاهر ثبت به الشرع أو الحس، فهذا جائز. الأول أن يضيفه أو ينسبه إلى أمر خفي، سبب خفي لم يثبت لا شرعا ولا حسا، فهذا ماذا؟ فهذا يكون شركا أكبر. هذا الثاني الذي يعنينا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا الله، هذا جائز، لكن ما الأكمل؟ لولا الله ثم فلان، وعليه نحمل أثر عون لما قال لولا فلان لم يكن كذا، فهو عدول عن الأكمل. والأكمل أن يقول لولا الله ثم فلان، وعليه الشيخ يقول لأنه ينبغي أن يقول لولا الله ثم كذا فينسب نعم الله، لأنه هو المز، هذا من باب الكمال. لكن لو قصد لولا فلان وجعله مؤثرا بنفسه، لا، هذا يقدح في توحيده. إنما لولا فلان على أنه سبب ظاهر حسا سبب ظاهر فلا إشكال في ذلك. هناك عبارة ثالثة يقول لولا الله وفلان، هنا لا، لابد أن يقول لولا الله ثم فلان، ما يصلح لولا الله وفلان، لولا الله ثم فلان، لكن الكلام في لولا فلان فقط، لولا فلان، لولا فلان على هذا التفصيل، أن ينسبه إلى سبب خفي، أن ينسبه إلى سبب ظاهر ثبت شرعا حسا، أن ينسبه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت شرعا ولا حسا. فالأول الخفي شرك أكبر، وإلى سبب ظاهر لم يثبت شرعا حسا شرك أصغر، وإلى سبب ظاهر ثبت شرعا حسا جائز. هذا تفصيل ماتع الحقيقة يجمع لك شتات هذا الباب. شوفوا السعدي كده
لم يتحدث،
نعم الشيخ صالح
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى لولا فلان لم يكن كذا، إنما قال هنا فلان من جهة كثرة الاستعمال، أما في الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من جمادات كبيت أو سيارة أو طيارة أو بقعة أو مطر أو ماء أو سحاب أو هواء ونحو ذلك، فنسبة النعمة إلى إنسان أو إلى بقعة أو إلى فعل فاعل أو إلى صنعة أو إلى مخلوق، فكل ذلك من نسبة النعم إلى غير الله، وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظ، وهو من الشرك الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتي في الباب بعده إن شاء الله.
نعم.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى قال ابن قتيبة يقولون هذه بشفاعة آلهتنا فينسبونها إلى آلهتهم،
لا شك أن هذا شرك ما أكبر. نعم.
وهذا كذلك من قول الكافرين، والواجب على المسلم أن يخالفهم وينسب النعم إلى الله، لأنه هو المسبب لتلك الأسباب، وعليه أن يقوم بالشكر والعمل بأوامره، وما بكم من نعمة فمن الله.
نعم.
قال أبو العباس هذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى آخر كلامه، يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، أي تبجحا بذلك واعترافا وافتخارا بذلك على غيره.
نعم.
قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، أي إذا سارت السفينة ووصلت سالمة قالوا هذا، ونسوا المنعم الذي يسير الريح، الذي يسر الريح،
يسير الريح،
الذي يسير الريح،
وعلم الملاح،
وعلم الملاح حتى صار حاذقا. والواجب أن ينسبها إلى الله تعالى مع معرفة الأسباب، كأن يقول إن الله يسر لنا ريحا طيبة فهذا لا بأس
هذا
به.
هذا لا شك يا إخواني أنه الأكمل، وعلى الإنسان أن يختار الأكمل ويبتعد عن الجائز، حتى إلا إذا أراد أن يعرف الأمة وعلم الأمة الحكم أو كذا، لكن إنسان دائما في باب الألفاظ ينتقي الأكمل، والجائز جائز والممنوع ممنوع. نعم.
وهذا القول من دقة السلف وعنايتهم وحرصهم على شكر الله والاعتراف له سبحانه وتعالى.
شوف العثيمين تعليق على قال بعض السلف.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قوله وقال ابن
قال بعض السلف آخر شيء
قوله ك كانت الريح طيبة هذا في السفن الشراعية التي تجري بالريح. قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها فكانوا إذا طاب سير السفينة قالوا كانت الريح طيبة وكان الملاح هو قائد السفينة.
هذا على وجه إخبار ما في إشكال, نعم, لكن على وجه سبب فينبغي أن يعلم أن ينسبه إلى الله ثم إلى هذا, هذا الأكمل. نعم.
وهو وكان الملاح هو قائد السفينة حاذقا أي مجيدا للقيادة فيضيفون الشيء إلى سببه وينسبون الخالق وينسون الخالق جل وعلا. انتهى.
نعم, على التفصيل الذي ذكره الشيخ من قبل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيه مسائل, الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها,
أي في قول الله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, أي يعرفون أن هذه نعمة من عند الله ولكنهم ينسبونها إلى غيره, فهذا من النوع الذي يخالف كمال التوحيد, فإن من كمال التوحيد أن ينسب الإنسان النعمة إلى الله سبحانه وتعالى, وقد يصل إلى الكمال الواجب وقد يصل إلى الكفر إذا نسب هذه الأشياء إلى أسباب على أنها هي التي تأتي بهذا الشيء. نعم. الدليل على ذلك أيضا ما جاء في حديث زيد بن خالد في الصحيح أن النبي قال قضى الله عز وجل على إثر سماء كانت من هذه الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر, أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكوكب, وأما من قال مطرنا بلوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. نعم.
الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير.
نعم لا شك.
الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
نعم, مع أن الإنسان قد لا يقصد هذا. نعم.
الرابعة اجتماع الضدين في القلب.
طيب اجتماع الضيفة ما الضدان, ما الضدان, ها, اجتماع الضدين في القلب, ها,
معرفة النعمة ثم نسبتها إلى غير الله.
تمام. اجتماع الضدين من جهة هو عالم أن المنعم والله, ومن جهة هو ماذا, هو جاحد في نسبتها لله عز وجل. قال العثيمين,
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اجتماع الضدين في القلب, وهذا من قوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها, فجمع بين المعرفة والإنكار, وهذا كما يجتمع في الشخص الواحد خصلة إيمان وخصلة كفر.
نعم.
وخصلة فسوق وخصلة عدالة.
نعم. وخصلة سنة وخصلة بدعة. طيب نقول هو سني ولا نقول مبتدع؟ نعم. كيف مبتدع؟ ما ليه ما بيش سني؟ لماذا لا يكون سنيا؟
لا يلزم لكي يخرج من السنة أن تجتمع فيه كل البدع.
ولا يلزم أن يدخل إلى السنة أن تكون فيها خاصة من خصال السنة. نقول هذه البدعة لو أنا أقيمت عليه الحجة فيها وأصر هذا مبتدع, لكن لو كان فيه قول البدعة وفعل البدعة ولا يعلم بذلك أو متأول ولا يعلم بذلك وهو على السنة ويدعو إليها وهو على ظاهر السنة فإنه لا يخرج من السنة, بل يقال هذه زلة إذا ما أقيمت الحجة عليه. إذن قد يكون فيه خصلة من خصال أهل البدع ومع ذلك ماذا لا يخرج من السنة. نعم. كما أن المبتدع الذي يدعو البدعة قد يكون فيه خصلة من السنة وخصلتان وثلاث خصال ومع ذلك ما يدخل السنة. لماذا؟ لأنه على أصول أهل البدع ولم يترك هذه الأصول. نعم.
قال الإمام
فلا وجود خاصة من خصال السنة عند المبتدع تلحق بأهل السنة ولا وجود خاصة من خصال البدع عند السنة تلحق بأهل البدع, إنما هذا الأمر فيه تفصيل, هذا الأمر فيه تفصيل. ولهذا احنا قلنا بأن الأشاعرة نقول أهل بدعة, ما نقول أهل السنة في موافقة في أهل السنة, أو نقول بأنهم أهل سنة, لا, إنما هم أهل بدعة وإن كان فيهم أمور وافقوا فيها أهل السنة. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي
والله وحياتك يا فلان وحياتي، نعم،
وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص،
ولولا كليبة هذا،
ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه،
يعني كان عندهم بطة، كان عندهم بط، نعم.
وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى: أراد المؤلف بهذا تحذير الناس من اتخاذ الأنداد، وهو جمع ند، هو المثل والنظير. وسمى الله من اتخذ إلها أندادا لأنهم عبدوه مع الله، كالقبور والأشجار والكواكب وغيرها، كلها تسمى أندادا. إذا دعاه أو استغاث به أو طلب منه شيئا أو اعتقد نفعه أو ضره. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه الخلاق الرازق، وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقال ذما لبعض الناس: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
ما مناسبة هذا لكتاب التوحيد؟ وهل هناك فرق بين هذا الباب والذي قبله؟ مناسبة هذا لكتاب التوحيد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النملة على صفات سوداء في ظلمة الليل، هو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. هذا فيه ماذا يا أخوان؟ فيه ألفاظ أيضا هي من الشرك الخفي، ففيه الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ هذه، وأن هذا من الحفاظ على جناب التوحيد حتى ولو لم يقصد المتكلم هذا، ففيه الحفاظ على هذه اجتناب هذه الألفاظ الشركية حفاظا على جناب التوحيد. طيب، ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ هذا الباب في ذكر هذه الألفاظ، ونما ألفاظ الشركية الخفية. الباب السابق علته نسبة النعمة لغير الله، هذه خاصة، نسبة النعمة لغير الله سبحانه وتعالى. إنما هنا ألفاظ، هذه الألفاظ ألفاظ مخالفة من الشرك الخفي، ولهذا ذكر هنا الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وذكر ما شاء الله وشاء فلان، تمام، بهذه أعام. إنما الباب الذي مضى مهم جدا يا إخوانا. أنا أقول لكم، تبويبات ابن عبد الوهاب هي تبويبات البخاري، والله ما تقل ما تقل، فكل باب موضوع لمناسبة، وقد يبدو لك تقارب الأمور وليس كذلك. الباب الماضي في نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، هذا بحد ذاته من كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إنما الباب هذا في ألفاظ شركية بقى عامة، منها ما مضى ومنها غيرها، كالحلف بغير الله عز وجل، وإضافة المشيئة، وأيضا إضافة مشيئة العبد، أو جعل مشيئة العبد مقرنة مشيئة رب. انتبهت يا أحمد؟ انتبهتم؟ يعني هذه في ألفاظ، فيترك هذه الألفاظ الشركية التي فيها شرك خفي حفاظا على جناب ماذا؟ التوحيد وكمال. أما الباب الذي بعده خاص بما يتعلق بنسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وإن كان فيها بعض ماذا؟ بعض هذه الألفاظ. طيب ذكر أحد هذه المناسبة والفرق بين البابين؟ نعم
ذكر علاقة ال.
طيب قال
بالكتاب. قال الشيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى في هذا الباب بيان أن هناك ألفاظا فيها التنديد، والتنديد نعم. معناه أن تجعل غير الله ندا،
ولهذا هنا قال إيه فجعل أندادا، لكن هناك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه. ما معنى بقى الند هنا؟ في نسبة النعمة هذا نوع من الند، في الحال بغير لا هذا نوع من الند، في قول ما شاء الله وشئت هذا نوع من الند، أجعلتني لله ندا فهذا أعم من الأول. طيب قال
فيكون التنديد في نسبة النعم إلى غير الله، ويكون في الحلف بغير الله، ويكون في قول ما شاء الله وشاء فلان وغير ذلك جيد. من الألفاظ
جيد، يبقى هذا أعم. نعم
والتنديد هنا المراد به التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر في الألفاظ، وليس التنديد الكامل الذي هو الشرك الأكبر.
نعم وإن احتمل الشرك الأكبر على وجه من الوجوه، لو عظم المحلوف به كتعظيم الله هذا أكبر، لكن الأصل مثل الحكم غير ما أنزل الله، فنقول هو الأصل لكن يكفر بما يكفر به سائر أصحاب المعاصي. نعم
ثم قال الشيخ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة من أن حقيقة التوحيد ألا يكون في القلب إلا الله جل وعلا، وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله جل وعلا شريكا أو ندا له، كما حلف بغير كمن حلف بغير الله، أو كمن قال ما شاء الله وشاء فلان، أو لولا كليبة هذا لأتنا اللصوص، ونحو ذلك من الألفاظ.
نعم عرفتم إخواني الفارق بين هذا الباب والذي قبله، مهم جدا الفارق بين باب إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب الرياء كذلك بابين هناك، باب اتخاذ الأمراء والعلماء وكذا في باب التحريم طاعة الأمراء والعلماء في تحريم الله وتحليل ما حرم الله، مع باب ألم ترى الذين يزعمون. مهم جدا مهم جدا معرفة مناسبة الباب لكتاب التوحيد، وثانيا الفصل بين الأبواب المتشابهة، فإن هذا من الدقة بمكان. أقول هذا الكتاب عظيم عظيم عظيم، من أعظم كتب المسلمين. هذا الكتاب له أولية كصحيح البخاري له أولية، هناك كتب لها أوليات. صحيح البخاري أول كتاب صنف في الصحيح المجرد، كتاب بعد البواب أول كتاب صنف في توحيد الألوهية المجرد، في كتب لها أوليات. نعم
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها.
نعم
من العبادات.
اقرأ كده من أول.
قال
أراد المؤلف بهذا الباب
الشيخ السعدي.
نعم
نقل عن الشيخ
السعدي. نعم
قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، الترجمة السابقة على قوله تعالى ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا الآية، يقصد بها الشرك الأكبر بأن يجعل لله ندا في العبادة والحب والخوف والرجاء وغيرها من العبادات. وهذه الترجمة
هذه الآية اللي هي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا اللي هي سبقت. نعم
وهذه الترجمة المراد بها الشرك الأصغر كالشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله، وكالتشريك بين الله وبين خلقه في الألفاظ كلولا الله وفلان وهذا بالله وبك، وكإضافة الأشياء ووقوعها لغير الله كلولا الحارس لأتانا اللصوص، ولولا الدواء الفلاني لهلكت، ولولا حذاق ولولا حذق فلان في المكسب الفلاني لما حصل، فكل هذا ينافي التوحيد. والواجب أن تضاف الأمور ووقوعها ونفع الأسباب إلى إرادة الله وإلى الله ابتداء، ويذكر مع ذلك مرتبة السبب ونفعه، فيقول لولا الله ثم كذا ليعلم أن الأسباب مربوطة بقضاء الله وقدره، فلا يتم توحيد العبد حتى لا يجعل لله ندا في قلبه وقوله وفعله.
تمام أعطيكم فائدة يا أحمد، فائدة يعني حضرتني الآن، إضافة إلى باب الفضائل، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، لا يشكر الله من لم يشكر الناس،
لا يشكر الله من لم يشكر الناس، أقولها من باب الإقرار بفضل الله على هؤلاء ثم علينا بهؤلاء، أقولها من باب رفع أقدار هؤلاء. كما أن هذا الكتاب كتاب التوحيد، هو أول ما صنف في هذا الباب وله الأولية على هذا، ولم يسبق في المكتبة نظير له. أقول ولا يوجد شراح لهذا الكتاب كأمثال أبناء الشيخ وأحفاده وأئمة الدعوة إلى الآن في المملكة، لا يوجد شروح لهذا الكتاب بهذا الإتقان، إلا أو تسبق أو أعظم من شروح هؤلاء الأئمة والعلماء من أئمة الدعوة وأحفاد الشيخ وأبناء الشيخ وتلامذتهم وتلامذتهم إلى الآن. في عندنا إخواني من شرح هذا الكتاب مثل هؤلاء؟ لا في مصر ولا في مغرب ولا في جزائر ولا في شام ولا أمثال هؤلاء. أولا قل واحد، أنا أقول قل ولا أعرف من هو القليل هذا، إنما كل من أعرفه من الحمد لله من العلماء حتى القدامى من بعد الشيخ وكذا إلا وهو شارح لكتاب التوحيد. قد يكون شرحه وصلنا وقد لا يكون وصلنا، قد يكون وضع حاشية صغيرة أو شرح متوسط أو شرح كبير أو غير ذلك، المهم أنه لا يوجد شرح لهذا الكتاب بل وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذا الإتقان مثلما وجد في علماء هذه البلاد. طب أضيف لكم فائدة، بس أنا عارف أن الناس تزعل مني في هذه. هذه الدولة السلفية منذ أن أقام محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود، هذه لا تعرف في العصر الحديث بل لا تكاد تعرف على صفائها وكمالها بعد عصر ربما الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. دولة يعني قائمة على التوحيد وعلى المنهج الصافي منذ أن أسسها محمد بن عبد العزيز، دولة سلفية قائمة على منهج السلف رافعة لواء محذرة من البدع. لا تدخلني بقى في نفق يعني السعودية ومصر ومش عارف ايه والسعوديين، انا مالي دخل بسعوديين ولا بعباسيين، انا اتكلم احقاقا للحق، فان التاريخ يكتب تاريخ الدول في تبنيها لمنهج السلف. المنهج السلفي الخالص بدون شوائب، لا دولة عثمانية ولا دولة مملوكية ولا دولة ايوبية ولا دولة عباسية، هذه الدولة. إن وجد في بعض أمراء الدولة العباسية رفع لواء هذا المنهج، لكن دولة تعاقبت على هذا المنهج ونصرته ودافعت عنه بالسيف والسنان والحجة والبيان، فما كانت حروبهم لمحمد علي وقدر إبراهيم باشا وغيره إلا من أجل هذه العقيدة، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد فيما أعلم. واللي عنده غير هذا يصحح لي، هذا الجهاز موجود وإحنا بثنا مباشر، ويرسل لي الآن شيئا من هذا، كان عنده شيء يخالف هذا، إن هذه الدولة من بين دول الإسلام العظام التي تبنت المنهج السلفي، أو أقول من بين الدول النادرة التي تبنت المنهج السلفي بكل حذافير، وأسأل الله أن يبقيها على ذلك. ولو وجد ما وجد فإن قل دولة وقل زمان إلا وفيه ما فيه من بعض هذه، لكن نتكلم عن عقيدة سلفية. فهذا الكتاب وشراح هذا الكتاب لهم الصدارة في هذه التقريرات، لهم الصدارة في هذه التقريرات. شوف تقرأ للسعدي، تقرأ لابن قاسم، تقرأ لمحمد بن إبراهيم، تقرأ لابن باز، تقرأ للأئمة أبا بطين في شرحه على هذا، تقرأ لحمد بن عتيق، تقرأ لسعد بن حمد بن عتيق، تقرأ كلهم يا إخواني إتقان. في هذا الباب إتقان إتقان، كأنهم أخذوا، وهو كذلك من مشكات وحيد وعمق، ليس سطحية، عمق. تريد حديثا موجود، تريد لغة موجودة، تريد تقريرات موجودة، تريد رفع أئمة سلف موجود، عقيدة سلفية نقية خالصة. نعم، هذا أقوله من بابي لم يشكر لها من لم يشكر الناس على هذا المعروف العظيم الذي والله والله لا يعدله الدنيا كلها لو جعلوها في أفواهنا، ما تساوي نعمة الهداية والبصير. فرحمة الله على ابن عبد الوهاب، ورحمة الله على أئمة الدعوة بعد ابن عبد الوهاب الذين حملوا مشاعل هذه الدعوة المباركة. نعم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه الخلاق الرازق وهو الإله الحق سبحانه وتعالى. وقال: ذما لبعض الناس ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والمقصود من كل هذه الدعوة إلى الإخلاص لله وحده، لأنه المعبود الحق والإله الحق، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء. فسر ابن عباس رضي الله عنهما كل ما ذكر بأنه شرك، ومراده أنه داخل في الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر يدخل في اتخاذ الأنداد، والأعظم من ذلك دعوة الأصنام والأحجار، فإنه شرك
أكبر. إذن استفدنا مصطلحا يا أحمد نضيفه إلى مصطلح الجاهلية: الطاغوت، الكفر. نضيف إلى ذلك أيضا مصطلحا ألا وهو الند، فليس من لازم الند أن يكون في الكفر الأكبر فقط، إنما منه ما يكون في الأكبر ومنه ما يكون في الأصغر، لأن الند هو الشريك والشرك أكبر وأصغر. نعم.
وهنا التنبيه على الشرك الخفي الشرك الأصغر، لأنه يوصل إلى الشرك الأكبر، فذكره ليحذر الناس من هذا وهذا.
هذا على جعل الشرك الخفي شرك أصغر، بل بعضهم يجعله نوعا ثالثا، والصحيح أن الخفية يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر. فمن الشرك الأكبر ما هو ظاهر وما هو خفي، ومن الشرك الأصغر ما هو ظاهر وما هو خفي. نعم.
قال: ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا كل ما شاء الله وحده.
فجعل كيف نجمع بين ما شاء الله وحده وما شاء الله ثم شاء فلان؟ لو قال شاء الله وشاء فلان قلنا: قل شاء الله ثم شاء فلان، وأعلى منه وأكمل أن تقول ما شاء الله وحده. نعم.
فجعل قوله ما شاء الله وشئت اتخاذا
كما تقول لله شفعت جميعا، مع أنه في شفاعات لغير، لكن لما كانت بإذنه قال تعالى قل لله شفعت جميعا. أيضا لو قلت ما شاء الله وحده فهذا لا إشكال فيه، هتقول شاء فلان له مشيئة، له مشيئة، نقول نعم، لكن لما كانت تابعة لمشيئة الله عادت إلى مشيئة الله عز وجل، وإن كانت تنسب إليه وترتب على ذلك نسبة الأفعال إليه وكسبا. ونعم.
قال: فجعل قوله ما شاء الله وشئت اتخذا للأنداد، فوجب الحذر من مثل هذه الكلمات وغيرها.
وما وجه ذلك؟ ما وجه ما شاء الله وشئت أنه من باب جعل ذلك ندا لله عز وجل أو اندادا؟ أنه جعل المشيئة مقارنة، مشيئة العبد مقارنة لمشيئة الرب من غير ترتيب، وهذا خطأ وغلط، وإنما مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب، لهذا نستعمل حرف الجر ثم الدال على الترتيب، أما الواو فيدل على مطلق الجمع. نعم.
قلت مشيخنا حرف الجر
حرف العطف. نعم، حرف العطف.
قال: لأن الواو تقتضي المشاركة والمساواة، ويلحق بهذا لولا البط في الدار.
فلما أقول دخل محمد وعلي فهذه دل على المشاركة في الدخول، لكن أيهما أسبق؟ لا دليل على ذلك، لكن حينما أقول دخل محمد ثم علي يبقى محمد أولا ثم علي جاء من بعده، دخل محمد فعلي محمد أولا ثم علي، لكن فارق من ثم وفاء أن ثم دل على تراخي إنما الفاء دل على التعقيب. نعم.
وكذلك الكلب معهما ينبهان أهل البيت على الغريب، وهذا خطأ، بل يقول لولا الله ثم البط، لأن السبب الوحيد هو الله، وهذه أسباب فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله وحده. فلذلك لا تذكر وحدها ولا بالشريك بل مع الله، بل تؤخر بثم. وكذلك قولهم لولا فلان لغرق فلان فهذا خطأ، بل يقول ثم فلان. وعن عمر مرفوعا من حلف بغير
نعم
الله
قال رحمه الله لولا الله ثم البط.
قال وكذلك الكلب
قوله في الآخر هذا فين؟
قال وكذلك الكلب
ولولا البط في الدار، لولا البط في الدار لأتنا الرسول. هذا القول المنتقد، فالشيخ يقول وهذا خطأ، بل يقول لولا الله ثم البط، لأن السبب الوحيد هو الله، وهذه أسباب، فلا ينبغي أن توكل إليها الأمور بل لله وحده. نعم. ثم لو ذكر الأشياء الأخرى يذكرها بثم. نعم. فلذلك لا تذكر وحده.
قال وعن عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصواب هنا عن ابن عمر، والشك يحتمل أنه من ابن عمر أو أحد الرواة، والمعنى واحد، لأن الحلف بغير الله تعظيم له وأنه صالح لهذا الحلف، وهذا لا يليق إلا بالله، فهذا الذي يعظم لأنه عالم السر وأخفى وعالم ما في القلوب. وكانت العرب تحلف بآبائها والمعظمين، وكان هذا موجودا في أول الإسلام، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذر منه وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا الأنداد، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، هذه رواية عمر. وهذا من الشرك الأصغر، وقد يكون من الأكبر إذا قام بقلب الحالف أن هذا المحلوف به له شأن ويتصرف في الكون ويستحق أن يعبد من دون الله، وإلا فهو من الأصغر. ولهذا ورد أنهم في أول الإسلام يحلفون بآبائهم ثم نهوا عنه إجلالا للتوحيد وتعظيما لجناب الله وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك.
نعم.
قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله كاذبا معصية، والشرك أعظم من الكذب، وجنس الشرك أخطر من جنس المعاصي، والكذب لا يجوز ومحرم.
إيه نعم، عرفتم الوجه. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا طبعا على غير باب أفعال التفضيل، فليس شيء من ذلك محبوبا، لا الحلف بالله كذبا ولا الحلف بغير الله. لكن أراد ابن مسعود أن يبين الفرق بين الشرك وبين المعصية المجردة، فإذا حلف بغير الله هذا أشرك، وإذا حلف بالله كذبا فهذا عصى، وأيما أعلى المعصية أو الشرك؟ الشرك. طيب حلف بغير الله صادقا وحلف بالله كاذبا، في كل واحدة حسنة وسيئة، فحلف بغير الله صادقا عندنا حسنة الصدق وعندنا سيئة الشرك، وحلف بالله كاذبا عندنا حسنة التوحيد وسيئة الكذب. وإذا قررنا بين الحسنتين الصدق والتوحيد فأيهما أعلى؟ التوحيد. وإذا قررنا بين السيئتين الشرك والكذب فأيهما أعلى؟ الشرك. لهذا كان الحلف بغير الله صادقا مع كان الحلف بغير الله صادقا فيه أعلى السيئتين وأقل الحسنتين.
الحلف بالله،
الحلف بغير الله صادقا، حلف بغير الله صادقا وحلف بالله كاذبا، حلف بغير الله صادقا فيه أعلى السيئتين وهو الشرك، وأدنى الحسنتين وهو الصدق، وحلف بالله كاذبا فيه أعلى الحسنتين وهو التوحيد، وأدنى السيئتين وهو الكذب. هذا معنى كلام ابن مسعود رضي الله عنه. هذا يدل على أن ماذا؟ على أن المحرمات تتفاوت، فبعضها أعظم من بعض، وأن ما فيه شرك أو كفر أعلى مما لم يرد فيه ذلك. نعم.
وعن حذيفة مرفوعا لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا الحديث، لأن الواو تقتضي المساواة والتشريك فلا تجوز بخلافه. ثم فإنها للتراخي فهي جائزة، والكمال أن يقول لولا الله وحده.
إذن عندي كمال وعندي جائز، الكمال لولا الله وحده، والجائز لولا الله ثم فلان. نعم.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقال أعوذ بالله وبك، قال فلا يجوز أعوذ بفلان ولا بالله وبفلان، بل يقول أعوذ بالله ثم، وهذا من كمال التوحيد. والواجب على المسلم أن يحرص على كمال توحيده وإيمانه، وأن يبتعد عن الشرك دقيقه وجليله، وأن يبتعد عن المعاصي، فإنها تنقص التوحيد والإيمان واليقين.
نعم.
قال فائدة: حديث أفلح وأبيه هذا قبل النهي في أول الإسلام.
هذا قبلنا، هذا قول، هذا قول، وقيل تصحيف، هذا قول ثاني، وقيل لم يخرج مخرج اليمين، هذا قول ثالث، وغير ذلك مما يمنع الحلف بالآباء، لأن النبي صرح بهذا كما في الصحيح. نعم.
قال حديث أفلح وأبيه هذا قبل النهي في أول الإسلام، لا يجوز أن يقول لولا الله ثم النبي لما اهتدينا. حديث لا يخاف إلا الله والذئب،
إنما النبي كان يرتجز لولا الله، اللهم لولا الله ما اهتدينا. نعم.
حديث لا يخاف إلا الله والذئب ليس من،
نعم،
من هذا
كأن أورد على الشيخ. طيب لولا الله، لا يخاف إلا الله والذئب، ها طب هو في عطف الذئب على الله بـ 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 بالواو، وليس فيه ترتيب. قال الشيخ
ليس من هذا الباب، بل هو جائز. إذا قال بذمتك،
طيب ما وجه ذلك؟ هذا ليس من هذا الباب لي يا أخوان، لا يخاف إلا الله، هو ما أسند إلى شيء، يقول لا يخاف إلا الله والذئب، أي والذئب على غنمه، لا يخاف إلا الله والذئب على غنم، فهو يخاف الله عز وجل، ما يخاف إلا الله، معنا الذئب على غنمه. نعم. هل تفسير هذه شوف عندك؟ ما أظن تجينا في الباب، لكن شوفوا التأويل هذا، حديث لولا الله والذئب، فهذا جائز. نعم، لأن هنا ليس عطفا على هذا. نعم.
لو كنا شيخنا الخوف من الله هذا خوف عباد، أما من الذئب خوف طبيعي، فلا إشكال.
نعم، ولا إشكال. لا بس هنا يقصد السائل التشريك، هل هذه من باب التشريك؟ لا يخاف إلا الله والذئب، لا يخاف إلا الله والذئب، هذه ما فيها إشكالية. أقول أخاف الله وأخاف السلطان وأخاف الذئب وأخاف كذا. نعم.
إذا قال بذمتك أسألك أو بالأمانة إن قصد به الحلف لم يجز، وإلا فلا وجاز.
نعم.
يجوز أن يقول أعوذ بالله منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد عذت بعظيم ثم تركها.
نعم.
إذا قال رجل لمن أحسن إليه أنت المنقذ العظيم، فهذا بحسب نيته، والأفضل أن يقول لولا الله ثم أنت، لأن قوله أنت المنقذ العظيم قد توحي بشيء.
نعم. فيه مسائل.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد.
نعم.
الثانية
وأن هذا نوع من اتخاذ الأنداد، وإن كان في الأصغر وقد يصل الأكبر في بعض الأحوال، فينبغي الإنسان يترك هذه الألفاظ الشركية لأنها تنقص التوحيد، وقد ينعدم معها التوحيد كله إذا قصد قصودا تؤدي إلى ذلك. نعم.
الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر.
نعم، فهذا يكون من باب الإنكار والتغليظ، أما طريقتهم الاستدلال بالآية الوارية في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر من باب التحذير لا من باب إسقاط الحكم عليها. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله،
هذه يا أحمد مثل إيه؟ مثل إنكار الحزبيين عليك حينما تقول على المنبر في تحريم الحزبية ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يقولون جعلتمونا مشركين، حكمتم علينا بالشرك. فإننا نستعمل هذه الآيات من باب التحذير على اعتبار ماذا؟ أن من خصال أهل الشرك الحزبي. نعم.
الثالثة أن الحلف بغير الله شرك.
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصغر، لكنه قد يصل إلى الأكبر. نعم.
الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس.
أكبر من اليمين الغموس، لأنه قال لا نحلف بغير الله، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، وطبعا كاذب يعني يمين غموس. فتخيلوا اليمين الغموس اللي هو من الكبائر سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم وبالتالي في النار، أكبر منه أن تحلف بغير الله ولو كنت صادقا. يا الله، كم الذين يقولون النبي والنبي والناس عادي، لكن لو جاء يحلف كذب قالوا يا الله. ولهذا الآن لو أنت تحلف كذب يا شيخ، أنت تحلف كذب قل شيخ كذاب كيف هذا، ولو تقول النبي علي بينكر عليك والنبي اسكت والنبي تغدى معاه، يقول لك ده راجل ذوق، راجل يعني كل ذوق، ها كل ذوق وكذا، ما ينكر عليك، مع أن هذه أكبر من تلك. ولكن لغربة التوحيد والسنة استهان الناس بمثل هذه الأشياء. نعم.
الخامسة، الفرق بين الواو وبين ثم في اللفظ.
اي نعم، الفرق بين الواو وثم في اللفظ، وان الواو تقتضي مطلق التشريك انما ثم تقتضي الترتيب، فالترتيب جائز ثم، انما الواو هذه ممنوعة، والاكمل ان تقول ما شاء الله وحده. نعم.
شيخنا الشيخ هنا قال اعوذ فلا يجوز اعوذ بفلان، ومر معنا ان الاستعاذة ممكن تكون تنقسم يعني.
نعم،
الشيخ هنا قال فلا يجوز أعوذ بفلان.
نعم، هذا الأكمل. هذا الأكمل، أعوذ بفلان هذا الأكمل، لأن فلان ما يعيذك إلا بتقدير من الله وبإعانة. نعم.
العشاء،
العشاء أذنت. طيب جبت لولا الله لا يخاف إلا الله وذئبة على غنمي. نعم.
قال الشيخ العباد في شرحه على سنن أبي داود.
نعم.
قال يعني لا يخاف إلا الله عز وجل الذي هو النافع الضار، والذي لا يحصل نفع إلا بقضائه وقدره، ولا يحصل ضرر إلا بقضائه وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس وعلم أن الأمة الحديث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحصول الأمن وأن الراكب سيسافر وحده، بل جاء في بعض الأحاديث أن الضعينة ستسافر وحدها لا تخشى أحد، وكذلك لا يخاف إلا الذئب على غنمه، وهذا من الأسباب العادية التي جعلها الله عز وجل من أسباب إلحاق الضرر بالشخص، وهي بقضاء الله وقدره. وفي ذلك بيان أن الأسباب تخشى، ولكن لا تكون خشيتها على اعتبار أن الأمر حاصل منها ومتعلق بها، بل ذلك ومتعلق بها بل ذلك بقضاء الله وقدره، لأنه لا يكون شيء من الأسباب ضارا إلا وقد جعله الله ضارا، ولا يكون سببا نافعا إلا وقد جعله الله نافعا، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، فقد يوجد الذئب ولكن الله تعالى يعصم ويحفظ الغنم من أن يصل إليها الذئب، وقد يقدر الله عز وجل أن الذئب يصيبها.
نعم، يعني هذا على ظرف تكون واو عاطفة، فيقول لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، يعني خاف الذئب، ويكون هذا خوف طبيعي ولا إشكال فيه، وخوف الله عز وجل هذا خوف عباد. طيب في تأويل آخر،
قال ابن حجر
هل في الواو بمعنى مع؟ نعم،
تنبيه.
نعم،
وقوله والذئب هو بالنصب عطفا على المستثنى منه.
طيب،
للمستثنى كذا جزم به الكرماني، ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستثنى والتقدير، ولا يخاف إلا الذئب على غنمه، لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية، لا للأمن من عدوان الذئب، فإن ذلك إنما يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى.
نعم،
انتهى.
نعم، يعني ما يخاف الناس لما يخاف الله، يخاف الذئب. نعم، احنا ما يكون عند الامن من الناس الا من ادب. طيب فيه العين، ذكر هذا، ذكر شيء. هذا عند البخاري، شوف كده على كل حال، يعني هي لا تدخل في قاعدة الواو التي فيها إشكالية. طيب نكتفي به. نعم
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. السؤال ورد من الأخ طلعت من طنطا يقول إذا كان عدم استعمال لو الأكمل فكيف نفهم استعمال النبي للو
الإيه؟
للو
لبيان الجواز, لبيان الجواز وبيان إظهار السبب في تخفيف أبي طالب, تخفيف العز وجل عن أبي طالب العذاب سبب في هذا, وأن ذلك راجع إلى سبب ظاهر يحصل به كرامة لرسول الله, فإظهار هذا كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الكرامة من قبل الشرع, لو شاء الله ما قبل, ولهذا النبي الله ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أو أن يدعو الله لها, لم يأذن الله له ولا أن يستغفر لأبي طالب, ما أذن الله أن يستغفر لأبي طالب, لكن قبل شفاعته فيه في التخفيف, فيكون هذا يعني من باب الإسناد إلى سبب ظاهر عرف من قبل الشرع, وهو من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على الجواز لبيان الجواز. والذي قال هذا هو الذي قال ما شاء الله وحده, وهو الذي قال ما شاء الله ثم شئت, وهو الذي قال نحو ذلك من الألفاظ التي هي كاملة, التي هي كاملة. فهناك ألفاظ تدل على كمال, وهناك ألفاظ تدل على الجواز, والنبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس, يبين للناس, فبين هذا وذاك. نعم طيب نكتفي بهذا القدر, والله تعالى أعلى وأعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.